اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا في باب التيمم، وقلنا أن التيمم معناه اللغوي أن القصد، القصد تيمم إلى شيء بمعنى قصد الشيء، والمعنى الشرعي أنه يقصد التراب الطهور ليستبيح الصلاة، سواء قلنا أن التيمم مبيح للصلاة أو أن التيمم رافع للحدث إلى حين. التيمم لا يصح إلا بشروط، من الشروط أن النية، الإسلام، العقل، التمييز، اللي هي شروط العبادات. حنزود على هنا يقول لنا الاستنجاء أو الاستجمار، ودي شروط كلها شروط صحيحة. دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها، وإن فيه نظر في هذا شيء، وإنه التيمم قبل الصلاة لا مانع منه من دليل شرعي، مفيش دليل شرعي يمنع أن يتيمم قبل وقتها، لكن هو فهمه من الحديث دعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور. يعني يقول أينما، أين للمكان، أينما أدركت رجل من أمتي الصلاة، أدركته الصلاة هذا الزمان، يعني زمن الصلاة إذا أدرك الإنسان فعنده المسجد، فكأنه يقول الآن يتيمم إذا أدركته الصلاة. الحديث لا يفيد القيد، ما فيش في شرطي أنه ليس له أن يتيمم قبل الصلاة، ولكن لا، أينما أدركتك الصلاة، أي صلاة هذه، أدركتك صلاة فريضة، أدركتك صلاة نافلة تريد أن تصليها فتيممت، فلك أن تصلي إلا إذا انتقض هذا التيمم. نقض التيمم يحتاج لدليل يقول ينقض التيمم بكذا، وإلا فنواقض التيمم هي نفسها نواقض الوضوء، إلا إذا وجد الماء يلزمه أنه يستخدم الماء. الشرط السادس يقول لنا دخول وقت الصلاة، قلناها. تعذر استعمال الماء، هذا الشرط السابع، أن يتعذر، يعني الفاقد للماء يتيمم، كذلك الواجد للماء ولكن لا يقدر على استخدام، يبقى هذا متعذر، سواء لا يقدر على استخدام الماء لأن الماء بعيد جدا ولا يقدر أن يصل إليه في عمق بئر ومعوش حاجة ينزل بها البير ولا يدل فيه ما يحتاج إلى أن يرفع به الماء، أو إنه به إصابة، به مرض يمنعه من استخدام الماء فله أنه يتيمم، يبقى تعذر استعمال الماء لعدم الماء مثلا، أو إنه يلحقه أذى وضرر باستعماله. بيقول لنا برضو من الحاجات اللي ذكرناها قبل ذلك، يجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين، وقلنا المحترم معناه الذي له حرمة فلا يجوز قتله، فلا يجوز قتله. يبقى هنا له حرمة، المعنى أن تقتله حرام أنك تقتله. يقول بهيمة محترمة، بهيمة محترمة قطة، قطة ليس لك أن تقتلها لأنها مثلها لا يؤكل، عشان أقول أنا بذبحها عشان أكلها، لا، يبقى على ذلك هنا هذه محترمة يعني لها حرمة لا يجوز لك قتلها، لأنه لا يجوز لك أن تأكلها شرعا، يحرم عليك ذلك، يبقى هذه محترمة. الإنسان المحترم له حرمة، إنسان مسلم أو إنسان ذمي أو إنسان معاهد، يبقى له ذمة، له عهد ليس لك أن تقتل بهذا، محترم، محترم يبقى له حرمة، هذا معنى أنه إنسان أو آدمي أو بهيمة محترم. برضو من المسائل اللي يذكرها هنا، من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. هذه مسألة ذكرناها، وذكرنا أن الراجح فيها، إيه الراجح فيها؟ أنه يتيمم لا يلزمه استخدام الماء. طيب إلا قالوا يلزمه استخدام الماء بحيث أنه يفقد الماء وبعد ذلك يتيمم للباقي، احتجوا بإيه؟ بإيه؟ الحديث الحديث إذا أمرتكم بأمر أو بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. فيقول هذا أمر إن أنت تتوضأ، إذا لم يكفك الماء أن تتوضأ وضوءا كاملا يبقى اتوضأ بعض وضوء وبعد ذلك كمل بالتيمم. يمكن الكلام له وجهة من النظر فعلا إنه إلا أضطت عليه بعض الوضوء، ولكن هذا ليس وضوءا كاملا وليس يعني له فائدة كبيرة، إلا إني حنغسل بالماء هتتملأ إيدي بالماء وبعد كده هيلزمني التيمم هيطين إيدي بعد ذلك لغير دليل شرعي، ما فيش دليل شرعي على إنه يأخذ، ولكنه قد يفهم من الحديث ذلك. فهذا الوضوء ليس رافعا لحدث الإنسان، يبقى هذا جزء وضوء، وأمرنا إذا لم نجد الماء بالتيمم، وهذا غير واجد، ماء يكفي وضوءه كاملا ولا يكفي غسله كاملا، يبقى على ذلك الذي يلزمه فقط هو أن يتيمم ولا يلزمه أن ينصف استخدام الماء بجزء ويتيمم للباقي. يمكن يقيسوا على الإنسان المجروح، يقول طبعا الإنسان المجروح لو كان رجليه مجروحة الاثنين وإنه هو يتوضى ويجي على رجليه وما يقدرش إنه هو يعمل فيها يغسلها بالماء فحيتيمم من أجلها، هذا صحيح، ولكن له شيء آخر غير هذا التيمم أنه يمسح على الرجل أو يمسح على العصابة الموجودة على رجله. يبقى هنا إذا كان جرح يجوز له إما إكمال هذا الوضوء بالمسح على الجبيرة والمسح على العصابة اللي موجودة، أو أنه حيتيمم من أجل هذا العضو الذي هو مجروح. إن وصل الماء المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه، إن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، دي مسألة حيختلف فيها العلماء، هل إنه نقيس السفر على الحضر ده زي ده، وإنه زي ما هو في السفر بنقول له عليك انتظر لغاية ما تغتسل لغاية ما تتوضأ وبعدين تصلي زي الآن من النوم وفاضل على الفجر 5 دقائق وجد نفسه على جنابة على ما اغتسل يكون وقت الفجر عدة، فنقول أنت الآن منشغل بشروط الصلاة يبقى أنت معذور في ذلك، انشغل بشروط. هل نقول مثل ذلك في السفر أيضا ولا السفر له حكم آخر باعتبار العسر اللي فيه؟ قلنا المرة اللي فاتت أنه في السفر مسألة اجتهادية، إن الله عز وجل ذكر كنت مرضى أو على سفر. يبقى هنا الإنسان المسافر الذي لا يجد الماء يتيمم، يتيمم إذا أراد استخدام الماء ولم يقدر عليه لم يجده أو وجده وتعذر بسبب مرض فيه يجوز له أنه يتيمم. قالوا فليكن الأمر نفسه، هذا عذر أنه مسافر ويشق عليه الانتظار الطويل، هذا محل نظر فعلا، أنه ممكن أنت مسافر والسيارة مش هتقف تستناك هتمشي وتسيبك، والمية موجودة ولكن على ما يوصلك الدور تكون الوقت عدى ويكون السيارة أيضا مشت. يبقى على ذلك هنا في السفر نقول الظروف تختلف، إذا كان الأمر لا والله احنا بيتين الليل في هذا المكان وإحنا صحيح مسافرين لكن على منتظر حيخرج وقت العصر لكن حنتمكن إن أنا أتوضأ، يبقى على ذلك انتظر لغاية ما توضأ زي حكم الحاضر. أما إذا كان الأمر أسرع من ذلك بحيث أنه نازلين العربية هتقف في المكان ده 10 دقائق ربع ساعة وحتمشي بعد ذلك مش هتلحق أن أنت يوصلك الدور في الوضوء وحيخلص الوقت بتاع الصلاة العصر حيدخل وقت المغرب بعده، يبقى على ذلك يجوز لك أنك تتيمم. يبقى السفر محل اجتهاد في الصورة التي أنت فيها في الحالة اللي أنت فيها، هل هتلحق أن أنت تعمل تتوضأ وإذا لحقت الوضوء الوقت هيخلص والعربية هتمشي وتسيبك، ولا لا الأمر الوقت أيوه هيخلص لكن العربية واقفة وبقية يبقى كأنك مقيم انتظر. هذا مذهب الجمهور أنه لا فرق بين السفر والحضر في أنه يكمل شرائط التي تتعلق بالصلاة، يكمل الشرائط بتاعته حتى لو طلع الوقت بينهم. يبقى هنا بيقول لنا إن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم، هل هذا القول الوحيد؟ يقول لنا لا، ما هو وجد القول الوحيد. القول ده مبنى على أنه يحافظ على الوقت، قول الأوزاعي وقول الثوري، واختاره البعض من الحنابلة. لكن أكثر أهل العلم قالوا لا، طالما أنه واجد للماء وحتوصله النوبة وحيقدر أنه يتوضأ يبقى يلزمه حتى لو خرج الوقت، لأنه الآن منشغل بشروط الصلاة وبتحصيلها. وهذا قول جيد، قول جمهور العلماء، إلا في الصورة التي ذكرناها. صورة ذكرناها أنه القطار حيقف عن محطة ربع ساعة تلت ساعة، وأنت تنزل تقضي حاجتك وحتتوضأ وتصلي، وبعد تركب القطار تاني ويصعب عليك تصلي بداخل القطار. نزلت لقيت أن على ما يوصل عليك الدور للاستخدام الماء هيكون الوقت خلص، ويكون القطر ماشي كمان، يبقى على ذلك تتيمم حتى تدرك ذلك، يبقى لك عذر في ذلك. يبقى الأمر لا حنفتحه، يكون مفتوحا أنه لازم أنه يتوضأ بحيث تليه عليه السفر ده عليه الرفقة، ولا إن حنضيق الأمر بحيث إن الإنسان نقول له الواجب عليك كذا وما يصلحش غيره لأن الجمهور يقولون كذا. لا، الأمر بين بحسب ظروف الإنسان واجتهاده في هذه المرحلة في السفر. إن والله إحنا قاعدين النهاردة في هذا المكان، الوقت قدامنا ما وراناش حاد، ويبقى على ذلك أنتظر الدور بتاعي لغاية ما أتوضأ وأصلي بوضوء أو أغتسل وأصلي بغسل إذا كنت على جنابة. هنا ليس لي أن يقول أن الوقت حيخلص وأنا لي حكم السفر، يبقى على ذلك حنتيمم وخلاص، طالما أنك تقدر على استخدام الماء. الاحتداد بقصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان في سفر وكان واجدا للماء وكان على جنابه، فتيمم وصلى بأصحابه. الصحابة الذين معه أنكروا عليه، ولكن أدب الصحابة أدب عظيم جدا، لابد أن نتعلم هذا الأدب، أدب الخلاف. إذا اختلفنا في مسألة من المسائل مش هنيجي كفر بعضنا بعضا ونقول نفركش الدنيا بسبب الخلاف، زي عدد كثير من الجهلة من الناس، إن يلا تربأ الدنيا وإحنا مختلفين مش هسمع الكلام وكذا. شوف الصحابة أدي صلاة، يعني يمكن واحد منكم أنتوا لو حصل الأمر وسمع الإمام اللي قدامه بطنه زغورت شوية ولا بتاع، يقول لك لا ده أخرج ريحه مكسوف يطلع، أنا هطلع من الصلاة مش مصلي وراه. هذا غبي أحمق مغفل جاهل يفعل هذا الشيء، لأنه لا عذر إلا قدامه، ولا أنه أعطى في نفسه أنه ما يمكن أنا اللي خطأ مخطئ في هذا الشيء. فالكثير مننا يأخذه الرعونة والطيش أنه يحكم على الغير بالشيء وينفذ هذا الحكم في أجل مش يصلي وراه، ده بيصلي بينا وهو محدث. هذا عمرو بن العاص، الصحابة قالوا تصلي وانت على جنابه، هتصلي بقى أنا الأمير، أمير صلي، وصلى وراءه ما تركوش الصلاة، صلى. لو انت ما كنتش صليت كنت سبت الصلاة، وحنعمل جماعة تانية وفيها ايه جماعة 20 جماعة تعملوها في المكان. هذا من الجهل والحماقة. الانسان الجاهل بشرع الله عز وجل، القليل العقل القليل الفقه يفعل هذا الشيء، وما اكثر ذلك وما اكثر ذلك. لكن الانسان العاقل، شوفوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ده الامير صلى، خلصوا الصلاة رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له صلى بنا وهو على جنابة، تيمم والماء موجودة، فسأله صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فقال يا رسول الله خشيت من استخدام الماء، الماء ساعة خشيت، وربنا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه ثم ضحك لما جاب له حجة من الحجة القرآن بلا تقتلوا أنا خفت هموت نفسي ليه، ما موتش نفسي حرام قتل النفس، يبقى هنا له عذر، ضحك إقرارا له فيما صنع. يبقى الذي صنعه عمرو بن العاص كان صوابا. عمرو بن العاص فرح قوي بالأمر ده انه اجتهد واصاب، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وامره على هذا الجيش اللي كان فيه ابو بكر وعمر، ده انا يبقى احسن واحد في الدنيا. من احب الناس اليك يا رسول الله؟ افتكر هيقول له انت، قال عائشه، وهذا ادب عظيم جم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عائشه ما بداش بابوها، ما بداش من ابوها احب للنبي صلى الله عليه وسلم، وزير النبي صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين اذ هما في الغار، افضل الخلق عند الله، مش هيكون افضل عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا افضل الخلق عند الله بعد الانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والسلام. ولكن ان تطيب لخاطر عمرو انه يمكن يسكت، يمكن يسكت، ها أنا. قال عائشه فانصرف عن الرجال وذكر المراه، ادب ادب عظيم منه صلى الله عليه وسلم، ان ما يوجعش قلبه، ما يقولوش ان ابو بكر اللي كان جندي عندي في السريه دي قال عائشه، لا 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 ما اقصدش، من عايز برضو تسال تاني، طب خد بقى ابوها او هنا ساي. ثم من؟ ثم عمر. لك لا لا خلي لي اخر واحد، كفايه على كده كفايه على كده. يبقى هنا الأدب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما أمر عليهم عمر بن العاص ما قالوش الله فينا أبو بكر وفينا عمر، يا عمر إيه اللي يكون أمير علينا ده؟ لا فين؟ لا ما قالوش، ما أنكروش، هو جندي في مكان وقائد في مكان، ما تفرقش عنده طالما يبتغي وجه الله. لابد وأن نتعلم من ذلك. المؤمن يتعلم الآداب الشرعية. إذا كان فلان اللي أنت شايفه أقل منك واللي عليك، ما تحطش بقى تقول زي ما كتير من إخواننا يحصل له الحسد والغيرة، وفلان إيه ده اللي كان عايل اللي كنت بعلمه فيهم الأيام، اللي كان مش عارف إيه لك. وبعدين بعض الحمقى والمغفلين منكم يقول لك فلان ده كان جنبي في التختة وكنت بغششه، ما هو أحسن منك أخوه، ده كنت بتغششه بعد أنت صنايبه هو دكتور، إيه اللي كنت بتغششه يعني؟ هو الواقع بيدل على فالنفوس هذه نفوس وحشة مش حلوة. أنا أرضى بكم أن تكونوا كذلك، إنك كل ما تبص لحد ربنا رفعه أو أعطاه مالا إنك تنظر لأن هو ده المقياس، المقياس في الآخرة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى ليست باللسان وليست بظن الإنسان، التقوى في القلب، التقوى يعلمها الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا الإنسان ينظر ربنا إدى لفنان الحمد لله ربنا يزيده وربنا يعطينا، ويعطيه، يبقى هنا تغبط الإنسان على ما هو فيه، وما تعودش أن أنت تنظر له نظرة الحسد. وإحنا بنشوف من إخواننا في هذه الأيام أشياء كثيرة، فلان دخل في مجلس الشعب وبقى مش عارف إيه وبقى إيه دابا، ولا كان بيفهم حاجة ولا كان بيعرفه بقى ما بيفهمش دلوقتي، طب انتوا اللي رشحتوه وانتوا اللي حطيتوه ما بيفهمش ليه الان. خليك يعني انسان على عداله مع من تحب ومع من تكره. الصواب صواب قاله المسلم او قاله الكافر، طالما انه صواب يبقى ما نقولش على الصواب خطا ابدا. يتعلم المؤمن العداله التي كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، لان الله علمه ذلك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نحب أن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يوم يجتهد أخوك في شيء وأنه محل قولين، ما تبقاش أنت مصر على أن تجيب القول اللي أنت بترجحه وتجيب له أدلة اللي فيه أعذر أخاك في مسألة فيها خلاف اجتهد فيها، زي ما الحاجات اللي بنذكرها أنتم مسافرين وبعدين المية قليلة أو ما فيش مية ولقيتوا حنفية مية والوقت حيخرج، واحد اجتهد وقال أنا حتيمم وصلي، أنت ترى أنه لا المية موجودة أنا أخذ بقول الجمهور أن أنا أعمل، ما فيش مشاكل وسيبه. فرضنا هو اللي حيصير لك إيمانك، ما تقولش لا مش مصلي وراك، دي مسألة اجتهادية يا جماعة، هو اجتهد وأخذ بهذا الشيء وحكمه أنه عند الله لعله مصيب ولعله مخطئ، ولكن في النهاية الصلاة صحيحة. يبقى نصلي مع الإنسان، هو تيمم ما عودش أعملها حدوتة وأعملها عركة ونغر الصدور بسبب شيء ملوش القيمة. وديك شفت قصة عمرو بن العاص وأنه كل الصحابة صلى وراءهم بما فيهم أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. طيب يبقى هنا بيقول لنا إن وصل المسافر، الكلام عن المسافر ها، إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه، خروج الوقت يعني، عدل انصرف إلى التيمم. وغيره لا ولو فاته الوقت، غير مين؟ غير المسافر. وغيره لا ولو فاته الوقت، يعني أنه يلزمه الانشغال بشرائط صحة أصل حتى ولو حيضيع الوقت. ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرمة، حرمة لتفريط. مسألة التفريط، التفريط يعني أنه في الوقت وبعدين معه الماء، معه ماء، لا أنا عايز أتيمم رح كبب المية عشان يبقى يتيمم بعد ذلك، هنا لا، أنت معك ماء يلزمك أنك تتيمم، أنك تتوضأ بهذا الماء، أنك تسكب الماء هذا تبذير وهذا حرام لا يجوز لك. طيب فرضنا فعل هذا الشيء، حنقول له الآن إيه؟ لم المية بقى على الأرض ولا عمل؟ هنقول له تيمم، اتيمم وصلي، ولكنه آثم في أنه ألقى الماء إسرافا وتفريطا، هذا من في الوقت. لكن يمكن يكون مجتهدا هذا الإنسان، هل ممكن يكون مجتهد؟ هل ممكن؟ أنا زغطت المسألة دي قبل كده، مين فاكرها؟ ها تفضل. أيوة جزاك الله خيرا، صح كده. يبقى إذا كان اشتبه عليه ماءان، هو على يقين أن أحدهما نجس والآخر طاهر، لو أنه يتوضى بده يمكن هذا يتوضى بالنجاسة، العلماء هيختلفوا، يمكن البعض يقول لك أن يتيمم يتوضى بده ويصلي بعدين يتوضى بده ويصلي، هنا إذا توضى يمكن ابتدى الوضوء بالماء الطاهر وبعد كده صلى وبعد ذلك راح متوضي بالماء النجس، اتندس الآن، النجاسة هذه مش هيرفع حتى يمم بعد ذلك. يبقى هنا أولى الأشياء أنه يترك هذا وذاك وأنه يتيمم. بعض أهل العلم عند الأحناف يقوم يقولوا فيها إيه؟ يسكب الماء حتى يكون فاقدا للماء ويبقى له عذر في التيمم لأنه غير واجد للماء، لكن الصواب فيها أنه ليه يسكب الماء؟ لا، هو لا يقدر على استخدام الماء لأنه يستيقن أن أحد الماءين نجس، يبقى على ذلك لا ما فيه. لكن لو قلنا أن أحد الماءين طاهر وليس طهورا، طاهر وليس طهورا، يعمل إيه بقى هنا؟ يتوضى بالاثنين صحيح، لانه اذا اتوضى اقول له اتوضى، هل هيتوضى بالاول ويصلي والثاني ويصلي؟ لا، هيتوضى بالماء من الماء هذا يتوضى وبعدين يتوضى من الماء الثاني. لو كان الاول هو الطهور خلاص الثاني ما عملوش حاجه لانه لم يتنجس به، الثاني ماء طاهر. لو انه العكس في النهايه المحصله انه ارتفع حدثه المحصله، يبقى هنا صوره ماءين، احد الماءين طاهر وليس طهورا، ماء طاهر يعني مية خالطها شيء يغيرها عن كونها ماء، ولكن هو اشتبه عليه مش عارف ده ولا كإنسان ضرير ومعه ماءين، ما هوش عارف الماء ده ولا ده، واحد متغير بشاي ولا بغيره والتاني ماء وهو مش عارف الفرق بين الاثنين، فأخذ من هذا وتوضأ وبعدين أخذ من هذا وتوضأ، وفي النهاية أن وضوءه صحيح، الوضوء صحيح. يبقى على ذلك إذا كان أحد الماءين مقيدة والآخر مطلقة جاز أن يتوضأ من هذا ثم من هذا ثم يصلي، لكن إذا كان أحد الماءين نجسا والآخر طاهرة يبقى هنا اشتبه عليه الماءان فيترك الاثنين ويتيمم ويصلي. طيب يقول ثم إن تيمم وصلى لم يعد، اللي هي الصورة الأخيرة اللي هو يحرم عليه أنه يسكب الماء في الوقت وبعدين يتيمم، ولكن حتى مع هذا التفريط نقول له الآن خلاص وجبت عليك الصلاة فيتيمم ويصلي. ثم إن تيمم وصلى لم يعد، لم يعد هذا اختيار وترجيح، قول تاني عند الحنابلة يقول لك لا يعيد لأنه ما كانش معذور في 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 حال هذا لما سكب الماء، لكن الصواب إن هذا جاء عليه الوقت وهو فاقد للماء فصلى. إما نقول هذه الصلاة صلاة صحيحة، إما نقول صلاة باطلة. إذا حكمنا بالصحة فلا معنى لإعادة الصلاة مرة ثانية. طيب القول الثاني أنه يعيد هذه الصلاة لأنه مفرط، ده كلام صاحب الشرح. ومن خرج من المصر إلى أرض من أعماله كالحطاب ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوء ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حاجة صلى بالتيمم ولا إعادة، قاله في الشرح. يعني الأمر إن إنسان خارج إلى عمل، عمله في الغابة، عمله في الصحراء، عمله بعيد، ممكن هو يرجع للبلد ممكن لا عشان يتوضأ وبعدين يرجع تاني لهذا المكان، لكن الرجوع حيضيع عليه وقت الصلاة، حيأخذ وقت طويل جدا، حيضيع عليه العمل الذي هو فيه. يبقى على ذلك إذا كان هو في مكان المكان حوله لا يوجد ماء، ممكن أنه يركب السيارة وساعتين ويجيب مية ويرجع، لكن يكون طويلا عليه. إنما الآن في زماننا الأمر سهل، الأمر سهل خاصة في بلد زي اسكندرية، هنا البحر جنبك، ما ينفعش تقول إن أنا ما عنديش ماء وأنت تقدر تمشي تلت ساعة لغاية البحر وتجيب مية من البحر، فالوقت مش هيخرج وقت الصلاة علشان تقول أنا معذور، طالما أن الماء موجود في مكان، أو أحيانا قطع الماء في حي يكون في الحي التاني موجود، يكون في المسجد بتاع الحي موجود فيه مية، يبقى هنا لابد من أنه إحضار الماء طالما أنا قادر على استخدام الماء وعلى إحضار الماء. يقول لنا غير المسافر حتى ولو فاته الوقت يلزمه أن يأتي بالماء وأنه يتوضأ. طيب إن وجد، نرجع قبلها، من خرج من مصر إلى أرض من أعماله كالحطاب ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه، ممن لا يمكنه حمل، يمكن ده في الماضي كان موجود والآن نادر، نادر اللي بيخرج عشان يجيب خشب من صحراء ولا من غيره بيخرج بعربية كبيرة مجهزة لهذا الشيء، مع مناشير، مع جركن مية جوه العربية، يصعب نحن نقول ده لا ده هذا مفرط، هذا مفرط هو يقدر انه يجيب الماء طالما انه قادر على اتيان بالماء من غير ما يضيع منه الوقت، من غير ما يعطل العمل كثيرا، يبقى يأتي بالماء ويتوضأ للصلاة. يقول ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حاجته، إذا كان حيرجع يتوضأ وتفوت الحاجة كأنه ما خرجش النهاردة خالص وضاع اليوم وضاع الرزق بتاعه، يبقى على ذلك يتيمم، صلى بالتيمم ولا إعادة. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، إن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم. طيب وجد محدث، وهذا المحدث ببدنه وثوبه نجاسة، هذا المحدث إن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، وجد ماء، هذا الماء لا يكفي إنه هيغسل البدن ولا يغسل الثوب، راعي الجملة، فاهم الجملة بالتشكيل بتاعها؟ نعم يا أخي عايزين، نعم في جملة سقطة اللي هي ومعه ماء لا يكفي. طيب نعملها إن شاء الله. عندكم في النسخ كلها كده؟ مش موجود، هو المعنى واحد، المعنى واحد يا أخي، موجودة في بعض والبقية النسخ، كل النسخ موجودة فيها، هي نفس المعنى، المعنى واحد في الاثنين، عشان كده أنا تعمدت أقف وأشكلها لكم عشان تلاقي اللي فيه. يعني المعنى إيه؟ وجد ماء، هذا الماء لا يكفي للاثنين، أو معه ماء والماء لا يكفي للاثنين، هي نفس المعنى فيها. طيب هذا الذي وجد ماء، بس أنا أعلمها عشان نرجعها تاني، يبقى هذا الإنسان المحدث الذي ببدنه وثوبه نجاسة وجد ماء لا يكفي، هيبتدي بإيه؟ إيه من الاثنين؟ أنت تخيل أن أنت محدث عايز تغتسل مثلا، والثوب بتاعك متلطخ بنجاسة، ومعاك جركن مية، جركن المية لو اغتسلت بيه يدوبك بس يفضل الثوب نجاسة، لو غسلت بيه الثوب أزلت النجاسة ومش هتلاقي حاجة تغتسل بها، هتعمل إيه فيها؟ يوم هو يقول لك النجاسة، وجود النجاسة، رفع النجاسة هذا أصل، إن اقترف وثوبك فطهر وثيابك فطهر كما أمر الله سبحانه، الغسل والوضوء لهما بدل، لهما بدل وهو التيمم، يبقى ما كان له بدل هذا استخدم البدل الذي له، ما ليس له بدل إلا بالقياس نقول لا يبقى هذا الأصل أنا أعمل فيه، يبقى هنا النجاسة على الثوب أو النجاسة على البدن الأصل إني أزيل هذه النجاسة لا أصلي بها، إذا أزلت النجاسة بالماء وخلص الماء يبقى الآن أنا فاقد للماء، يلزمني الغسل أو ما فيش ماء يبقى أنتقل من الغسل إلى التيمم، يبقى هنا الانتقال إلى التيمم، يجب غسل الثوب ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم، يبقى هو هنا بيبتدي الأول يقول لك الثوب أهم، يغسل الثوب، بعد الثوب البدن، ممكن يكون دم مولود عليه فيغسل ثوبه من هذا الدم اللي مولود، وبعدين يغسل بدنه، وآخر حاجة يعمل إيه؟ قال لنا يتطهر وإلا تأم. ممكن يكون إنسان تغوط وأساب الثوب بتاعه نجاسة من الغائط، والآن على بدنه نجاسة، يريد نجاسة البدن له إنه يستجمر عن محل الغائط. الثوب ملوش بدل، يبقى يغسل الثوب بالماء، يستجمر بدل من الاستنجاء، وبعد كده يتيمم من أجل الصلاة. يبقى ده الترتيب اللي فيها، غسل الثوب الأول، إن فضل شيء غسل البدن، إذا كان البدن اللي هم الفرجان محل البول أو الغائط يبقى يستجمر، ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم. نص عليه الإمام أحمد على تقديم غسل النجاسة، قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافة، ولا نعلم فيه، قال في الشرح، شرح إيه؟ الشرح الكبير، الشرح إيه؟ بيشرح إيه؟ كتاب المقنع، كتاب المقنع، المقنع لمين؟ لابن قدامة، اللي بيشرحه ابن أخوه اللي هو ابن أبي عمر ابن قدامة، يبقى هنا ابن أخوه، أخو ابن قدامة اللي هو أبو عمر، هذا ابنه تعلم على عمه وشرح له كتاب المقنع واستفاد من المغني كثيرا، فهتلاقي أكثر ما في الشرح الكبير منقول من المغني استفاد منه، فهنا وفر بدل ما يجيب من المغني ويجيب، لا جاب من الشرح الكبير على طول الكلام الفقهي. هنا يصح التيمم لكل حدث، يصح التيمم لكل حدث لعموم الآية وحديث عمار وقوله في حديث عمران ابن حصين عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك، متفق عليه. هنا في حديث عمار وفي حديث عمران، حديث عمران بيذكر أنه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل، أسرينا بمعنى نسرنا بالليل، قال وقعنا وقعة لا وقعة أحلى منها أو عند المسافر منها، فما إيقاظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، وده أدب الصحابة، أما ينام النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين ما أمش يسيبوه، ما لا أحد يوقظه، لأنه قلبه يقظان صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل إن شاء أيقظه عليه الصلاة والسلام، ولعله يوحى إليه في هذه الحال، إذا كان من أدب الصحابة ما حدش صحي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يلجأون إلى حيلة زي ما عمل عمر هنا، أنه بدأ يكبر رفع صوته بالتكبير، كبر لما لقى أن وقت صلاة الصبح عدى والنبي صلى الله عليه وسلم نايم، ودي حكمة من الله عز وجل أنه يفوت الوقت على النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة منه سبحانه، بحيث أنه لا يحرج المؤمنون بعد ذلك، أن لو أن إنسان نام وعدى من الفجر له أنت وعملت نفسك شيخ وضعت عليك صلاة الفجر، وأنت زي ما بعض إخواننا ينكر على البعض بقسوة، لا نتقي الله عز وجل، ما تعرفش عذر أخيك إيه، يبقى هنا الإنكار بالقسوة، لا تنكر على الإنسان اللي بفوت فجر على طول، تفوت منه الفجر على طول يبقى تنكر عليه أخي صلي الفجر وكذا، لكن إنسان له عذره، له عذره إنه نام إنه مريض إنه كذا، يبقى هنا نعذر الإنسان ولا ننكر بشدة عليه. فهنا استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت عمر وهو يكبر، ما راحش قال له صح، ولكن الله أكبر الله أكبر، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فشكوا إليه الذي أصابهم، قال لا ضير أو لا يضير ارتحلوا، فارتحل القوم يعني، فسار النبي صلى الله عليه وسلم غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء، طلب ماء أن يتوضأ، فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. هنا أحكام شرعية أخذناها من ذلك، إن فات عليهم صلاة الفجر راحت، عرفنا إن الحكم إذا راحت حنصلي الصلاة هي نفسها صلاة الصبح بعدما أمنا، ويستحب إن احنا نتحرك من مكان ده شوية، نتوضأ نصلي السنة ونصلي الفريضة كده، ما دار في رواية أخرى لما وجد إنسانا اعتزل، أنت معتزل ليه ما صليتش معانا؟ فقال الرجل أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفي، عليك بالصعيد، الصعيد وجه الأرض، وجه الأرض، عليك بالصعيد فإنه يكفي. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش. يبقى في مكان في صحراء وما فيش ماء واشتكون العطش، وواحد كان على جنابة فلم يصلي، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يتيمم وذكر الحديث. طيب يبقى هنا بيقول لنا يصح التيمم لكل حدث، لكل حدث، حدث أصغر أو حدث أكبر. في أي تاني؟ يبقى هنا حدث الأصغر إذا كان إنسان خرج منه ريح، بول، غائط. حدث أكبر الإنسان إذا كان على جنابة، إذا كانت المرأة طهرت من الحيض وفي مكان ليس فيه ماء، يبقى على ذلك الحدث الأصغر والحدث الأكبر فيهما التيمم مع فقدان الماء. وأيضا هذا عند الحنبلة يقول وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، وللنجاسة على البدن. هذا اختيار الحنابلة، ويقول لنا التعليل لأنها طهارة على البدن مشترطة للصلاة فناب فيها التيمم كطهارة الحدث. يبقى هذا نص ولا قياس؟ هذا قياس، هذا قياس، ممكن نوافقه على القياس بتاعه، ممكن نوافقش عليه. القياس بتاعه ويقول لك طالما انه الفاقد للماء عشان يرفع الحدث يستخدم التراب، فالفاقد للماء ولا يقدر على إزالة النجس، القياس انه ايضا يتيمم، يتيمم. بس امتى يتيمم؟ يقول لك خفف النجاسة قدر المستطاع. اذا كانت نجاسة موجودة على البدن هيعمل ايه؟ يجيب حجر، يجيب تراب ولا حاجة يزيل بها النجاسة الموجودة على البدن، يمسحها بخرقة او بشيء حيث ان يزيل منها ما استطاع، وبعد ذلك يتيمم من اجل الباقي. التيمم من اجل الباقي اذا كان والله مسألة تعبدية خلاص احنا ملزمون بها التعبد فيها، لكن اذا كانت مسألة عقلية فالعقل، العقل مدخل هنا. لو ان انسان على يده بول، جاء بول على يده او جاء غائط على يده وبعدين خفف بخرقه، مسح، جاب تراب وحك عليها، خفف شويه، طيب الريحه هتروح في النهايه؟ مش هتروح. طيب اتيمم، مسح الوش والكفين، ايه اللي عملته التيمم هنا؟ اما مساله تعبديه يبقى خلاص مسلمين بالتعبد فيها، التعبد لوجود النص، يبقى هنا نخضع للنص اللي مقوله. هنا في نص في المسألة لا يلزمنا، لا يلزمنا ما يقول انه اتيمم من اجل ان في نجاسة على اليد خففتها بالتراب ولا بخرقة ولا بشيء وبعدين اتيمم عشان اخففها، اخفف فيها الا اخففها، ما فيش حاجة تخفف فيها. هذا كلام لا يحتاج لدليل، لا نسلم له الا اذا كان تعبديا، والتعبد يكون بالنص. نشوف كلام ابن قدامة يمكن يقول لنا حاجة كده، أو هنا يقول لنا في الكافي قال أحمد هو بمنزلة الجنب، يمكن. قال في المغني إن كانت على بدنه نجاسة وعجز عن غسلها لعدم الماء أو خوف الضرر باستعماله تيمم لها وصلى، تيمم لها وصلى. قال أحمد هو بمنزلة الجنب يتيمم، هو بمنزلة يتيمم لتخفيف النجاسة ولا يتيمم للصلاة؟ إذا كان والله يتيمم للصلاة ماشي على العين، بس هو ما بيقولش كده. صاحب المتن عندنا بيقول لك وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، يبقى يتيمم من أجل إيه؟ النجاسة، إنه نجاسة. فرضنا هو متوضي أصلا وبعدين جاء في وقت الصلاة فاقد للماء وجات نجاسة طارت جات على إيده، هيعمل فيها؟ أزال النجاسة قدر المستطاع فخففها. الآن بيقول له تيمم بقى عشان تصلي، وهل الوضوء بتاعي نقد؟ ما انا ما زلت متوضئا بالماء، اتيمم من اجل ايه؟ يقول له اتيمم من اجل تخفيف النجاسه. نقول لو فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تعبدي، يبقى نفعل هذا الشيء، لكن ما فيها، ما فيش فيها نص لا يلزمني التيمم هذا لانه لا معنى له. ان انا النجاسه على اليد والتيمم في الوجه والكفين، فين اللي هيرفعه هذا التيمم عن هذا المكان؟ يقول لنا شوف روي معنى ذلك عن الحسن، والله لو لا أعلى من الحسن كان ذكره، لو حد من الصحابة قال بهذا الشيء، لكن الحسن اللي هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار الحسن البصري رحمة الله عليه أحد الفقهاء والعلماء الكبار من التابعين والزهاد، ولكن لا يلزمنا قول الحسن. روي عن الأوزعي إمام الشام والثوري وأبي ثور يمسحها بالتراب ويصلي. معقول؟ معقول يمسح إيه؟ النجاسة. معقول جدا يمسح ويصلي، لأن طهارة النجاسة إنما تكون في محل النجاسة دون غيره. هذا كلام منطقي معقول، إنه أمر النجاسة موجودة في مكان أنا أزيل هذه النجاسة، أزيلها بما يزيلها، يبقى إذا وجدت التراب أزلتها به. طيب التراب أولى ولا لقيت مية مقيدة مية بصابون؟ أيهما أولى؟ الماء بالصابون. الماء بالصابون يبقى هذا أولى أن يزيل لي هذه النجاسة. طيب قال القاضي، القاضي مين؟ القاضي؟ لا مش عياض، مش عياض. قاضي عياض لما تلاقي في شروح التفسير للإمام القرطبي قال القاضي، يقصد به القاضي، لكن كثيرا ما يقيد قال القاضي عبد الوهاب هذا المالكي. الإمام النووي لما تلاقي في شرحه لمسلم وقال القاضي، قال القاضي دائما يقصد القاضي عياض. كذلك الحافظ ابن حجر لما يذكر فتح الباري يقصد القاضي عياض، لكن هنا عند الحنبلة لا، عند الحنبلة يقصد به مين؟ أبو يعلى، القاضي أبو يعلى، لا مش الموصلي، أبو يعلى الفراء، أبو يعلى الفراء الصغير أحد مجتهدي الحنبلة. طيب قال القاضي يحتمل أن يكون معنى قول أحمد إنه بمنزلة الجنوب الذي يتيمم، أي أنه يصلي على حسب حاله كما يصلي الجنب الذي يتيمم. هذا كلام جميل، كلام أبي يعلى كلام جميل يليق بالإمام أحمد رحمة الله عليه. يقول لك إن هذا بمنزلة الجنب، يعني الجنب هيعمل إيه؟ هيتيمم وخلاص هيصلي، مع إن الإنسان اللي على حدث أصغر يتيمم، الذي على حدث أكبر يتيمم، والتيمم ده زي التيمم ده ما فيه زيادة. فبيقول لك القياس إنه ده بمنزلة الجنب، عمل إيه؟ ما هو لاحظ إن قول جمهور الفقهاء أن التيمم لا يرفع الجنابة، التيمم لا يرفع الحدث، أنه مبيح للصلاة وليس رافع للحدث. بعض أهل العلم زي الشيخ الإسلام تيمية يقول لك ليه هو رافع للحدث، رافع للحدث مش هتفرق عندنا كثيرا، لأن في النهاية الحالتين هيلزموا إيه؟ الوضوء أو الغسل إذا وجد الماء، إذا وجد الماء يلزمه الوضوء ويلزمه الغسل. فهنا الإمام أحمد يقول هو بمنزلة الجنب، يعني الجنب إنه مستبيح للصلاة على حاله، على حال، لأنه رأى أن هذا مستبيح للصلاة مع وجود الجنابة، مع عدم رفع الجناب. يقول لك هذا أيضا مستبيح للصلاة مع وجود النجاسة. القاضي أبو يعلى وجد مخرجا في قول الإمام أحمد هو بمنزلة الجنب، يعني يستبيح أو يباح له الصلاة وهو على حاله، وهو على حاله، وكأنه يقول أن الإمام أحمد ما قصدش أنه يتيمم من أجل هذه النجاسة، لا ده مقصود أنه يستبيح الصلاة بعد تخفيف هذه النجاسة. ده كلام الإمام القاضي أبي يعلى. قال أي أنه يصلي على حسب حاله كما يصلي الجنب الذي يتيمم، وهذا قول أكثر الفقهاء أو الأكثرين من الفقهاء، لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث، وغسل النجاسة ليس في معنى. هذا كلام صحيح، لأنه إنما يؤتى به في محل نجاسة لا في غيره، ولأن مقصود الغسل إزالة النجاسة ولا يحصل ذلك بالتأمل. ده الكلام بتاع القاضي أبي يعلى والتعليل بتاعه. لكن ابن قدامة برضو حيقول لك لا إحنا لنا قول تاني، لنا ما إيه فيها؟ يقول لنا قوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، وإن لم يجد الماء عشر سنين. يقول لك الصعيد الطيب طهور للمسلم، هنا طهور يعني مطهر للمسلم، ماشي اتفقنا على هذا الشيء. إذا كان على حدث من جنابة أو حدث أصغر الطهور بمعنى أنه رفع هذا الحدث أو إباحة الصلاة، إذا كان عليه نجاسة يبقى الطهور الآن زي الماء، الماء بتستخدمه أنك تزيل لو أنك على وضوء وبعدين جاء على جسدك نجاسة والمية موجودة، هتعمل ايه بالمية؟ هتغسل نجاسة، مش كده؟ طيب المية مش موجودة هتعمل ايه؟ بالتراب تمسح المكان بتاعها. يبقى هنا القياس هو قياس على الماء، إني المية هنغسل بها النجاسة ولا يلزمني الوضوء بها، كذلك التراب أزيل به النجاسة ولا يلزمني التيمم من أجل هذه النجاسة طالما أنني على وضوء. طيب يقول ابن قدامة ولقوله صلى الله عليه وسلم جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، أرض ما فيش جديد فيها، ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم عند عدم الماء، عند عدم الماء أو خوف الضرر باستعماله كالحدث. ويفارق الغسل التيمم أنه في طهارة الحدث يؤتى به في غير محله، فيما إذا تيمم لجرح في رجله أو موضع من بدنه غير وجهه ويديه. كل الكلام ده كلام في استباحة الصلاة، يستبيح الصلاة بما يقوم مقام الوضوء والغسل، لكن الكلام هنا في نجاسة موجودة على البدن في غير المخرجين، إنه إيه معنى أتيمم من أجلها من غير نص فيها. يقول قولهم لم يرد به الشرع، قلنا هو داخل في عموم الأخبار، وهذه لا يقال بالعموم وإنما يقال بالخصوص، فين الدليل الخاص فيه؟ عموم الأخبار في رفع الحدث الأصغر والأكبر، هذا ليس حدثا من الاثنين، لا أصغر ولا أكبر، وهنا القياس قياس مع الفارق. إذا هنا يقول لنا إذا ثبت هذا فإنه يتيمم للنجاسة، برضو مصر ابن قدامة رحمة الله عليه على أنه لازم يتيمم من أجل النجاسة، مع أن كلام أبي على كلام منطقي جدا وكلام عقلي، والقياس يدل على ذلك، أنه إذا وجدت النجاسة على البدن، على بدن إنسان متوضئ وجدت النجاسة، نقول له هذه النجاسة تنقض الضوء ولا لا تنقضه؟ لا تنقض الوضوء، غاية ما يحتاج إليه أنه يغسل النجاسة، فليكن القياس هو هو. إذا كان الإنسان متيمما من أجل الصلاة وأصابت بدنه نجاسة، يبقى يلزمه يزيل هذه النجاسة، هنا ما فيش ماء، ده متيمم من أجل الصلاة، نقول له يخفف هذه النجاسة. طب يتيمم تاني بقى من أجل هذه النجاسة عشان يخففها، نقول له لو كان للازم المتوضئ الذي أصابت نجاسة بدنه للازمه إعادة الوضوء. صحيح. إن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. إن تيمم لها يعني عايز يقول إذا كان على بدنه نجاسة فلم يخفف هذه النجاسة وتيمم، هنا لا يصح منه ذلك، هو القياس على الإنسان الذي خرج من الخلاء ولم يستنجي، ما استنجاش وبعدين اتوضى وبعد ما خلص راح جاي اتشطف، نقول له لا ما ينفعش، لابد من الأول إزالة النجاسة وبعد ذلك أن أنت تتوضأ. زي ما يقول لك إيه، التخلي قبل التحلي. الثامن من إيه؟ من شرائط التيمم أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، يعلق باليد، أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق للغاية، فتيمم صعيدا طيبة. وللأثر عن ابن عباس الصعيد تراب الحرس، تراب الحرس إذا نزل عليه الماء صار طينا، هذا تراب الحرس والتراب للزرع. قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. وقال الأوزاعي الرمل من الصعيد، هذا كلام صحيح، الرمل في أماكن ممكن تعيش فيها الرمل بس، وهنا الرمل هو صعيد، صعيد الأرض، وجه الأرض، وجه الأرض، فإذا كان الإنسان على الأرض بهذا هذا الصعيد معه، راكب قطار يبقى الصعيد الغبار الموجود على أرض القطار أو جدار القطار وهكذا. يقول إن ضرب يده على لبد أو شعر ونحوه فعلق به غبار جاز، نص عليه فعلق، المهم يعلق غبار من ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه. الحائط مش هيكون عليه تراب زي اللي على الأرض، ولكن هيكون عليه غبار، فضرب بيده الحائط دل على أنه يجوز المسح بالتراب الخليل، هذا صحيح. فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة، لأنه أتى بما أمر به. إن لم يجد يعني عايز يقول إن فاقد الطهورين، فاقد الماء وفاقد التراب حيعمل ايه؟ يقول له يصلي الفريضة على حاله التي اللي هو عليها، ويصلي الفريضة فقط ولا يزيد عليها. برضو مسألة لا يزيد عليها تحتاج لدليل، مين المنع من الزيادة عليها؟ هذا إذا كان متيمما هل يجوز له أن يزيد على الفريضة؟ يجوز، إن التيمم قام مقام الوضوء. طيب إذا لم يجد لا ماء ولا ترابا، هنقول له في الحالة دي صلي على حالك الذي أنت عليه، صلي على حالك. فإنسان في مكان هو ثلج في عند القطب مثلا، أو عند القطبين مكان كله جليد وما فيش فيه تراب، هيعمل إيه؟ يبقى هيصلي على حال إن لم يتمكن من الماء في هذا المكان. إن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط، في نظر في مسألة صلى الفرض فقط هذه، يقولون الإمام القرطبي في قوله تعالى صعيدا طيبا، الصعيد وجه الأرض، كان عليه تراب أو لم يكن، قاله الخليل وابن الأعرابي والزجاج الصعيد وجه الأرض. قال لا أعلم خلافا بين أهل اللغة في أن الصعيد وجه الأرض. قال الله عز وجل وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي أرضا غليظة لا تنبت شيئا. قال فتصبح صعيدا زلقا. وإنما سمي صعيدا لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض. عايز يعني يقول الصعيد ذلك أنه آخر حاجة هتكون على وجه الأرض، ما يصعد إليه من الأرض هذا نهايته. قال جمع الصعيد صعدات، ومنه الحديث إياكم والجلوس في الصعدات. عايز يتوضى يا جماعه ويتوضى، سنقوم على الصلاه على طول. يقول لنا الامام القرطبي في التفسير اختلف العلماء في هذا الحديث وفي الايه في الصعيد الطيب من اجل تقييده بالطيب، فتيمموا صعيدا طيبا. طائفة من أهل العلم قالوا يتيمم بوجه الأرض كله، ترابا كان أو رملا أو حجارة أو معدنا أو سبخة، ده قول اللي بالتعميم صعيدا طيبا وجه الأرض طالما ما هو نجس. يبقى القيد أنه صعيد وطيب، يبقى طيب ليس نجسا ما كان من وجه الأرض. فإذا كان ترابا أو كان رملا أو كان حجارة أو كان معدنا أو كان سبخة، سبخ للأرض الملح، الأرض بتاعت الملح ونحوها. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري والطبري، قالوا صعيدا طيبا معنى طاهرا. الإمام الشافعي وأبو يوسف يقولان الصعيد التراب، التراب قالوا وهو المنبت وهو الطيب، لقوله تبارك وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، استدلال جيد. يقول البلد الطيب، أنهي بلد طيب؟ يعني يقصد الأرض الطيبة، فيقول الأرض الطيبة هي التي تخرج نبات، هذه التي يجوز أنه يتيمم منها. اللي يخرج نبات الأرض الترابية والأرض الرملية. قال الشافعي لا يقع الصعيد إلا على تراب ذي غبار. وعن ابن عباس سئل عن الصعيد الطيب قال الحرس، قيل له أي الصعيد أطيب؟ قال الحرس، يعني اللي بيتزرع، اللي بيزرع عليه. قال علي رضي الله عنه والتراب خاصة، وإذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدة وترابها طهورا، وترابها له نص على التراب في الحديث، وجعلت تربتها لنا طهورا. لرواية أخرى فيها يقولون أنه التراب هو فقط من دون غيره الذي يستخدم للتيمم. الإمام القرطبي يقول استدل أصحاب هذه المقالة بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت تربتها لنا طهورا، وقالوا هذا من باب المطلق والمقيد، مطلق ومقيد لهذا المطلق. قالوا أطلق الصعيد وبعدين قيد في الحديث بأنه إيه؟ التراب، بأنه التراب. ده كله حوالين أنه هل أي أرض ينفع أن نتيمم منها ولا أنه لازم التراب. طيب حينبني عليه لو ان الارض اللي انا فيها فيش فيها تراب، هي أرض معدن، أرض سبخة، أرض ملح، أرض كذا، طب أتيمم ولا خلاص طالما ما فيش تراب يجوز أن أصلي على حالي من غير تيمم؟ فهنا الإمام مالك والإمام أبو حنيفة قالوا لا، يتيمم من وجه الأرض كائنا ما يكون، حتى إن عند الإمام أبي حنيفة فتح الباب خالص، حتى لو وجه الأرض زرنيخ، لو أنه معادل، لو أنه إيه، يتيمم من هذا الذي على وجه الأرض. الإمام القرطبي يجيب عن قول من يقول هذا من باب المطلق والمقيد، إنما هو من باب التنصيص على بعض أفراد العام، يعني عايز يقول إن هنا ينص على بعض أفراد العام. العام الأرض، صعيد الأرض، صعيد الأرض كانت حجارة، كانت رملة، كانت ترابا، كان كذا كان كذا، يقول لنا فنص على بعض أفرادها. يبقى الآن الخلاف بين العلماء إن هنا مفيش تنصيص على شيء بحيث أن أقول انقطع بهذا النص، لا، هذا ظاهر وليس نصا. يبقى جعلت تربتها، قد يكون معنى صعيد الأرض، قد يكون أن شيء منها اللي أكثر توفرا على الأرض اللي هو التراب، وإذا اللي بيرجحه الإمام القرطبي يقول هذا من باب التنصيص على بعض أفراد العموم، كقول الله عز وجل وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. وجبريل وميكائيل، جبريل وميكائيل من الملائكة ولا من الرسل؟ هم رسل الملائكة، وهم من الملائكة. فإذا قلنا من الملائكة ومن الرسل، طب ينصص عليهم ليه بعد ذلك؟ قال هذا من باب التنصيص على بعض أفراد العام وليس التخصيص للعموم. يبقى هنا ينص على بعض الأفراد لمزية هؤلاء الأفراد. كذلك في قوله في الجنة فيهما فاكهة ونخل ورمان، بس فمش حاجة تانية الجنة غير دول، يقول لنا لا، هذا تنصيص على بعض أفراد العموم. يقول وقد حكى أهل اللغة أن الصعيد اسم لوجه الأرض كما ذكرنا، وهو نص القرآن كما بينا. فرجع الإمام القرطبي للمعنى اللغوي للصعيد، الصعيد وجه الأرض، يبقى أي وجه الأرض، طالما إنه نص في بعض الأفراد على التراب، يبقى إذا وجدت التراب يبقى هو التراب، أتيمم من التراب. وجدت الرمل، أي أتيمم من الرمل. لم أجد لا التراب ولا الرمل، وجدت الحجارة، وجدت السبخة، وجدت شيء، يبقى هنا هو ده صعيد، هذا أولى أن أتيمم به من أني أترك ذلك وأصلي من غير لا وضوء ولا تيمم. يقول القرطبي مكان الإجماع بين العلماء يعني أن يتيمم الرجل على تراب منبت طاهر غير منقول ولا مغصوب، ده إجماع العلماء على أنه إذا تيمم من هذا التراب التيمم بتاعه صحيح. ومكان الإجماع في المنع، عايز يقول أن فيه طرفان ووسط، أجمعوا على الجواز في كذا، أجمعوا على المنع في كذا. هنا في نقطة في الوسط خلاف، اختلف فيه العلماء. يقول لنا الإجماع في المنع أن يتيمم الرجل على الذهب وعلى الفضة والياقوت والزمرد والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما أو على النجاسات، دي مكان إجماع في عدم جواز التيمم على هذه الأشياء. اختلفوا في غيرها، إذا كانت أرض معدنية فيها معادن، فالبعض يقول يجوز أنه يتيمم عليها زي مالك وغير مالك، والبعض يمنع زي الشافعي وغيره. يقول قال ابن خويزة منداد ويجوز عند مالك التيمم على الحشيش، على الحشيش يعني إذا كان حشائش الأرض دون الأرض تيمم عليها، ضروري حيكون عليها شيء من التراب. اختلف عنه في التيمم على الثلج، هل ممكن إذا كان في أرض ثلجية يتيمم على الثلج ولا ملوش هذا الشيء؟ في المدونة والمبسوط الجواز عن مالك يعني، وفي غيرهما المنع. ذكر الثعلبي أن مالكا قال لو ضرب بيده على شجرة ثم مسح بها أجزاء، هذا كلام صحيح، لو كان على الشجرة غبار، لو كان عليها غبار يجوز هذا. قال الأوزعي والثوري يجوز بالأرض وكل ما عليها من الشجر والحجر والمدر وغيرها، إذا كانت هذه الأشياء عليها غبار يجوز أنه يتيمم منها. حتى قال لهم الأوزعي والثوري لو ضرب بيده على الجمل والثلج أجزأه، هنا على الثلج يضرب بيده عليه هيكون هذا تيمم، ما فيش تراب أصلا على الثلج فيها. هنا لو أنه حط إيده بحيث الثلج ساح بسخونة إيده في ماء يتوضأ من هذا الماء، أما يتيمم من على الجلد هذا بعيد من على الثلج. قال ابن عباس: في من أدركه التيمم وهو في طين يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده فإذا جف تيمم. يعني كلام منطقي، كلام منطقي عن ابن عباس انه ياخذ طين يحطه، مش لازم على ايده، يحطه على حاله، بعد شويه يدف هذا الطين يبقى تراب يتيمم منه اذا قدر على ذلك. حسن. قال الثعلبي: اجاز ابو حنيفه التيمم بالكحل والزرنيخ والنوره والدص والجوهر المسحوق. قال: فإذا تيمم بسحالة الذهب والفضة والصفر والنحاس والرصاص لم يجزه لأنه ليس من جنس الأرض. هنا إذا عايز يقول حاجات اللي هي بتطلع في الأرض زي الكحل زي الزرنيخ زي النورة، نوع من البودرة اللي يستخدموها في إزالة الشعر، الجص اللي هو الجير يعني، والجوهر المسحوق يعني الحاجات اللي أصلها ترابية من الأرض. لكن إذا كان ذهبا وفضة وجابها بردها وتيمم بها يقول لا، ملوش إن هو يفعل بذلك. هذا عند أبي حنيفة كأنه عايز يقول الأشياء اللي أصلها من الأرض هي اللي تيمم بها. طب الخلاف هيؤدي لإيه في النهاية بين العلماء؟ إنه إذا قيد البعض بأنه تراب فقط، لك إذا لم يجد الماء ولا التراب يبقى يصلي على حاله. اللي هيقول لا، القيد التراب والرمل والحجارة وما كان من أصل الأرض تيمم منها، إذا لم يجدها يبقى ليس له أنه يتيمم بغيرها وعليه أنه يصلي على حال. اللي هيقول يجوز من أي شيء على وجه الأرض حتى لو كان التلج، هيقول خلاص هو هيخسر إيه يعني يتيمم من على التلج ويصلي، أهو عمل ما قدر عليه. يمكن من قال أي شيء له غبار على وجه الأرض وهو من أصل الأرض يجوز يتيمم منه، هذا الأولى لأنه صعيد الأرض، ما كان على وجه الأرض من تراب من حجارة من طوب من جدران من أي شيء على وجه الأرض يجوز له أنه يتيمم منه طالما أنه له غبار يعلق بيده. يقول ابن تيمية رحمه الله: يجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابه. إذا لم يجد تراب يعني إذا كان قدامك الخيار ده طوب متكسر طوب أحمر، وده اللي يقصده أن الطين إذا دخل النار دخل النار تحول لطوب، اتسحقت الطوبة وقدامك التراب ولا تتيمم بالتراب وتتركها. إذا لم تجد إلا هذا خلاص أنت معذور، ليس لك إلا. طيب تروحوا عشان تصلوا، بعد الصلاة نرجع نكمل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول لنا هنا: واجب التيمم التسمية وتسقط سهوة. التيمم على الراجح أنه يجوز بما كان على وجه الأرض من صعيد طيب، كل ما كان على وجه الأرض، ولكن يقدم أشياء على أشياء. إذا وجد التراب والرمال قدم التراب، إذا وجد الرمال والطوب قدم الرمال، إذا وجد الطوب والحجارة وغيرها ما كان له غبار تيمم منه. يبقى هنا يتيمم بما كان على وجه الأرض، ولكن يبدأ بالتيمم بالشيء الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو تربة الأرض أو تراب الأرض. يبقى هنا هنستفيد من قول قرطبي أن هذا من باب التنصيص على بعض أفراد العام، أنه على قول من يقول تراب فقط يبقى إذا لم يجد التراب يبقى هيصلي على حاله، لكن الأولى أنه طالما في أشياء لها غبار من ممكن يتيمم منها غير المعادن يبقى على ذلك يجوز أنه يتيمم منها. أما المعادن زي الذهب أو الفضة برادة هذه الأشياء ليس له أن يتيمم منها، هذه ليست ترابا وليست من وجه الأرض، هذه معادن مدفونة في الأرض أو خلقها الله عز وجل في الأرض، يبقى ليس له أن يتيمم منها. ما كان شيء أصله من تراب الأرض، كان حجارة كان غيره من تراب الأرض، يجوز له أن يتيمم، ولكن دائما إذا وجد التراب قدم التراب. الإنسان الراكب للقطار الراكب للسيارة، هل ممكن على الصاج بتاع السيارة أو على الإزاز بتاع القطار أنه يتيمم؟ أيوة ممكن، لأنه مش مطلوب كمية كبيرة من التراب، المطلوب أنه شيء غبار يعلق بيده، وده فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم من الحائط لرد السلام صلوات الله وسلامه عليه. واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا قياسا على الوضوء. هل التسمية في الوضوء متفق عليها؟ مش متفق عليها، يبقى هيكون نفس الخلاف اللي هناك هيقال هنا. هنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، بل لابد من النية فيها، كذلك لابد من النية في التيمم. هنا يستحب التسمية على قول جماهير أهل العلم، عند الحنابلة يجب. تسقط التسمية سهوة، تسقط التسمية سهوة. وفروضه خمسة: الأول مسح الوجه، الثاني مسح اليدين إلى الكوعين، يمسح اليدين إلى الكوعين. الكوع هو الرسغ، الكوع هو الرسغ، وهو المفصل الأول اللي بعد الكف على طول، هذا كوع الإنسان. يمكن احنا في اللغة العامية بتاعتنا الكوع اللي هو المرفق، المرفق نسمي هنا الكوع، ضربني الكوع هنا، لا مش الكوع، لكن الكوع هنا هذا المكان اللي هو رسغ الإنسان، هذا الكوع. يبقى المسح يمسح الكف كاملا ويمسح الوجه في الأول وبعدين اليد. قال مسح اليدين الكوعين للآية. واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع بدليل قطع يد السارق، وفي حديث عمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، ظاهر الكفين والوجه. هذا فعله عليه الصلاة والسلام. يبقى هو لما ضرب يدي على الأرض باطن الكفين اتملوا تراب، يبقى اللي ناقص إيه؟ الظاهر، اللي ناقص الظاهر. يبقى على ذلك مسح، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده على الأرض، مسح وجهه ومسح ظاهر الكفين بهذا التراب وظاهر كفيه وجهه. الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضائه وببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله، ولو كان صحيح، لو كان صحيح. الترتيب في الطهارة الصغرى يعني عايز يقول لو في عضو من أعضاء الطهارة الصغرى مجروحا هيبتدي يتوضأ لغاية ما يوصل عند هذا العضو يعمل إيه؟ يتيمم وبعدين يكمل الوضوء. يعني لها وجهة من النظر، إنما يعني كأمر عقلي، أمر هل ثبت بها دليل بهذا الشيء إنه يتيمم عند هذا المكان؟ ابن تيمية يقول هذا بدعة، هذا بدعة، الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم هذا من البدع ولم يثبت في الشريعة. يبقى على ذلك إما يبدأ بالتيمم الأول وبعد ذلك يتوضأ، يتوضأ، وإما إنه ما يتيممش خالص ويتوضأ ويمسح على الجرح، مكان الجرح اللي موجود عليه شاش، عليه عصابة، عليه جبيرة، يمسح عليه ولا يحتاج إلى أنه يتيمم. مش هيمسح يبقى يلزمه التيمم، له أن يتيمم إما في البداية قبل الوضوء هذا أيسر عليه، أو في النهاية، أو في النهاية. إنما الفصل بين الأعضاء هذا فيه نظر. الرابع الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. هنا يلزمه غسل الصحيح عند كل تيمم، كل ما حيتيمم حيلزمه أنه يغسل الصحيح. قال في الإنصاف: قال الشيخ تقي الدين: لا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره. وقال: الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة، فإذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض أعضاء وضوءه أعاد التيمم فقط. يعني عايز يقول هو متوضي وبعدين دخل في الوقت بتاع الصلاة اللي بعدها، توضى لصلاة الظهر وتيمم للعضو المجروح. طيب خلص وقت الظهر، هو بيرى أن التيمم من ضمن نواقض التيمم مبطلات التيمم إيه؟ خروج الوقت، ويرى أن خروج الوقت من كل جمهور على ذلك، إذا خرج الوقت يلزمه أن يتيمم. طيب هذا كان متوضئا، كان متوضئا، والتيمم لعذر عشان رجله مجروح، يقول لك يبقى على هذا الوقت اللي خرج يلزمه التيمم. يعمل ايه في التيمم؟ يقول لك لابد من الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض الأعضاء الوضوء إذا توضأ أن يتيمم له عند غسل. وبعدين يقول لك عشان خاطر الموالاة يلزم أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. دي لخبطة بقى، دي لخبطة هنا، معناه انه بعد الوضوء ده نقضه بسبب التيمم، الموالاة بيقول لك اعضاء الوضوء فصلها بتيمم عشان يرفع الحدث اللي مولود، خلص الوقت يبقى رضع تاني محدثا، يبقى عليه التيمم لخروج الوقت. طب عشان يعيد التيمم الان فين الوضوء فصل بينهم فترة طويلة، يبقى على ذلك يعيد الغسل الصحيح، يعني هيعيد الوضوء ويتيمم مرة ثانية. ولكن الراجح فيها أن خروج الوقت لا ينقض التيمم. خروج الوقت لا ينقض التيمم، يقوم مقام الماء. طالما قام مقام الماء يبقى لا يلزم إعادة لا وضوء ولا تيمم بخروج الوقت. يقول ابن تيمية رحمه الله: الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة. الفصل كان سبتش هذا الشيء، وكم من الصحابة جرحوا وما كانش أنه يبتدي يتوضى وبعدين يتيمم وبعدين يكمل وضوء بعد ذلك. قال: فإذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض أعضاء وضوئه أعاد التيمم فقط. ده مش ابن تيمية اللي بيقول، ده هنا هو اختياره، هو صاحب الكتاب هذا الشيء. إذا خرج الوقت يعيد التيمم فقط، يعني لا يلزم الموالاة بين التيمم وبين الوضوء. الخامس: تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ، لحديث إنما الأعمال بالنية. شوف لي الكهرباء وصلة في دولة كده تقريبا انت. الخامس: تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة. إذا اخترنا أن النجاسة لا يلزم فيها التيمم، يبقى خلص التيمم لرفع الحدث أو لاستباحة الصلاة. قال: فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزاء، يعني عايز يقول أن على بدني نجاسة وخففها قدر المستطاع ودا وقت الصلاة وعايز أنه يتوضأ لأنه ليس على وضوء، يبقى يتيمم. هيتيمم الآن بفعل واحد بنيتين، يبقى هنا يتيمم من أجل الصلاة ومن أجل تخفيف النجاسة على اختياره هو. هنا يقول: لو أنه لا تيمم من أجل الوضوء يبقى يلزم تيمم آخر من أجل النجاسة اللي موجودة. الراجح أنه لا يلزم تيمم من أجل النجاسة، أنه لن تخفف من النجاسة شيئا، فيتيمم فقط لرفع الحدث أو لاستباحة الصلاة. مبطلاته، إيه اللي يبطل التيمم؟ قال: ما أبطل الوضوء، ما يبطل الوضوء من بول، من غائط، من خروج ريح الإنسان، من نوم، من زوال عقل، من إغماء. يبقى هنا ما يبطل الوضوء سيبطل التيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء، يقول لنا وزائد عليه ووجود الماء، لقول: إذا وجد الماء فليمسه بشرته، فليمسه بشرته فإن ذلك خير، فإن ذلك خير. يقول: هذا إذا كان تيممه لعدم الماء، إذا كان تيمم من أجل مرض جلدي فيه هو وجد الماء ولا ما وجدش، هي نفس الأمر، فلا يحتاج لأنه يقول نتيمم أو كذا لنتوضأ، لأنه هو واجد للماء أصلا وترك الماء وتيمم من أجل المرض الذي عنده. إن تيمم لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده. من مبطلاته يقول: خروج الوقت. خروج الوقت هذا يحتاج لدليل قوي، يحتاج لدليل قوي. لكن بيقول: روي ذلك، روي ذلك عن علي وابن عمر، بس عن علي وابن عمر، الصحابة اللي كانوا يتيمموا كلهم ما فيش حد قال عن هذا الشيء. لا، هذا يحتاج لدليل أقوى، وخاصة لما يذكرهن بصيغة التمريض هنا: روي ذلك عن هؤلاء، لو وجد عنا غير هؤلاء لذكره. هنا خروج الوقت يحتاج لدليل أن خروج الوقت مبطل للوضوء أو مبطل للغسل، ما فيش هذا الشيء. يبقى كذلك التيمم اللي هو بدل عنهما. وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه. زوال المبيح للتيمم، أباح للإنسان أنه يتيمم أنه في عذر، المية مولودة ولكن في أسد واقف بينك وبين المية، طب الأسد مشى، يبقى هنا زال المبيح لك أنك تتيمم، يلزمك استخدام الماء. خلع ما مسح عليه، يقول: والصحيح لا يبطل، وهو قول سائر الفقهاء. يعني عايز يقول خلع ما مسح عليه، هذا إذا مسح أثناء كان في جراحة على بدنه ومسح على الشاش اللي مولود، مسح عليه، هل يبطل الوضوء بتاعه بسبب أنه خلع الشاش اللي مولود؟ الرجل لا. زي ما قلنا في الجورب، إذا لبس الجورب وهو على طهارة ثم مسح على الجوربين ثم نزعهما، فالراجح كما يقول الإمام النووي أنه لا يبطل وضوء هذا بخلع الجوربين، هذا الراجح. وإن كان الأولى الإنسان يحتاط في ذلك في هذه العبادة، ولكن الراجح من حيث الدليل أنه لا ينتقد. إن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت صلاته، إن وجد الماء وهو في الصلاة لعموم قوله فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، دي مسألة مختلف فيها مش متفق عليها، وهذا الأولى اللي بيذكره هنا الحديث يفيد هذا الشيء. ولكن في قول ثاني وهو قول الإمام مالك أنه لا ما يلزمش، أنه دخل في صلاة، يعني وجهة نظره أن هذا دخل في صلاة أباح له الشارع أنه يدخل فيها. طيب لما دخل فيها هتخرجوا لها من هذه الصلاة من غير دليل ليه؟ أباح له الشارع أنه يدخل فيها، يبقى خلاص الصلاة ما فيش حاجة نقضتهم من نواقض، لا خرج منه ريح ولا بول ولا غائط ولا شيء، خلاص يكمل الصلاة على ما هو فيها. هذا قول الإمام مالك رحمه الله أنه لا يلزمه الإعادة فيها. طيب نشوف هنا كلام القرطبي يقول قال مالك ليس عليه قطع الصلاة واستعمال الماء وليتم صلاته وليتوضأ لما يستقبل. هي دي الصورة إيه؟ قبل الصلاة كان فاقدا للماء، كان فاقدا للماء، أراد أن يصلي تيمم ودخل في الصلاة، لما دخل في الصلاة رأى الماء، عند الجمهور أن يطلع من الصلاة لأنك واجد للماء الآن وفرضك استخدام الماء، وهذا الأحوط، هذا الأحوط. الإمام مالك وبرضه عند الشافعي واختيار ابن المنذر أنه لا ما يقطعش، لأن دخل في صلاة صحيحة ما فيش حاجة أطلتها إلا هيخرج من هذه الصلاة. نشوف يقول لنا إيه. قال أبو حنيفة وجماعة منهم الإمام أحمد ومنهم المزني يقطع ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء. حجتهم، لاحظ هنا لوجود الماء وليس لظن الماء، يعني إذا كان في الصلاة والظن عنده هو يصلي على متيمم والظن أنه وجد الماء أو حد جاب مية، هل يلزم يخرج من الصلاة علشان هذا المية اللي في ظن؟ يقول لك لا، لا تبطل عملك إلا بيقين. يبقى عند من قال أنه يخرج من الصلاة إذا استيقن وجود الماء خرج من الصلاة، عند مالك وعند الشافعي واختيار ابن المنذر أنه يتم الصلاة على ذلك. الحجة أن التيمم لما بطل بوجود الماء قبل الصلاة فكذلك يبطل بعد الدخول في الصلاة، وإذا بطل بعضها بطل كلها، لإجماع العلماء على أن المعتدة بالشهور لا يبقى عليها إلا أقلها ثم تحيض، هذا إجماع. فبيلحق موطن أو موطن الخلاف بموطن الإجماع تخريجا على مسألة تانية. هنا المسألة التانية إيه؟ يقول لك المرأة المطلقة التي تعتد بالأشهر، إنه ما فيش ما بتحج فاعتدت بالأشهر، شهر اثنين الثالث وبعدين نزل عليها الدورة، نزل الدورة لك ترجع تاني بعد كم، يبقى هذه بتحيض، هي ظنت إن انقطعت الدورة لكن واضح إن ما زال فيها، قال ثم تحيض أنها تستقبل عدتها بالحيض. وقال الذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك قياسا ونظرا، قالوا إذا كان هذه الحائض اللي العدة بتاعتها قربت تخلص فحاضت، يبقى على ذلك يلزمها الاعتدال بالحيضات، وممكن تقعد بين الحيضة والحيضة الثانية سنة وممكن أكثر من سنة بين، لكن طالما ثبت أنها حاضت يبقى هتكمل بهذا الحيض. قالوا فكذلك الإنسان الذي دخل في الصلاة بتيمم، التيمم أصل ولا بدل؟ بدل. كذلك الحيض في العدة أصل ولا بدل؟ أصل، والأشهر بدل منه زكاة. طيب لما استخدمت البدل بالأشهر ثم حاضت بعد ذلك، علمنا أن الأصل موجود فرجعت إلى هذا الأصل وهو الحيض حتى لو طال. قالوا فكذلك القياس على ما أجمع عليه العلماء أن الذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة بتيمم يلزم أن يخرج من الصلاة وأن يخرج. طيب الإمام القرطبي يقول دليلنا قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، قال هذا عمل ولا يبطله إلا بدليل، إن دخل في صلاة صحيحة لا يبطلها إلا بدليل. قال وقد اتفق الجميع على جواز الدخول في الصلاة بالتيمم عند عدم الماء. يقول لك إحنا حنستصحب موضع الإجماع، إذا ما نقول نستصحب النص كذلك نستصحب موطن الإجماع. أجمعوا على أن الفاقد للماء إذا أراد الصلاة تيمم، أجمعوا على أن هذا التيمم صحيح وأن صلاته صحيح، دخل في صلاة صحيحة مجمع عليها، واختلفوا إذا وجد الماء هل تبطل أم لا. قال استصحبنا الإجماع، الإجماع في الأصل أنه دخل في صلاة صحيحة ولا مش صحيحة. طيب هذه الصلاة باطلة اتفاقا ولا خلافا؟ خلينا مستصحبين الإجماع فيها ولا نبطل هذه الصلاة. قال لم تثبت سنة بقطعها ولا إجماع في قطعها. ومن حجتهم أيضا أن من وجب عليه الصوم في ظهار أو قتل فصام منه أكثره ثم وجد رقبة لا يلغي صومه، يعني عايز يقول إن كان عليه كفارة ظهار بيصوم لا دي كفارة ظهار دي شهرين متتابعين، أو قتل خطأ صوم شهرين متتابعين، صام 40 يوما وبعد ذلك وجد الرقبة، هنا كان يلزمه أصلا إيه الرقبة، إذا لم يجد الرقبة انتقل للصيام، فهذا بعد ما صام وجد الرقبة حنبطل كل العمل 40 يوم؟ يقول لك لا، إنه يكمل في ذلك ما بدأ فيه. فقال لنا من حجتهم أن من وجب عليه الصوم في ظهار أو قتل فصام منه أكثر ثم وجد رقبة لا يلغي صومه ولا يعود إلى الرقبة، وكذلك من دخل في الصلاة بالتيمم لا يقطعها ولا يعود إلى الوضوء. هذا كلام جيد، ولكنها عبادة، والعبادة إذا دخل الإنسان فيها يحتاط من أجلها. هنا دخل فيها صلاة صحيح، ولكن الأصل أن واجد الماء يلزمه استخدام الماء، وعلى قول الجمهور أن هذا مستبيح للصلاة ليس رافعا للحدث، فإذا دخل في الصلاة رجع الحدث مرة ثانية، يبقى الحدث الآن مولود، يبقى كأنه نقض الصلاة أو هذا الوضوء الذي هو فيه بخروج ريح، وأن لو أنه دخل في الصلاة فخرج منه الريح يبقى على ذلك يعيد هذه الصلاة، خرج منه البول يعيد هذه الصلاة يتوضأ، فهذا الآن حكمه دخل استباح الصلاة بهذا التيمم، أو نقول أنه ارتفع الحدث بهذا التيمم، لكن لما دخل الصلاة ووجد الماء رجع الحدث مرة ثانية كأنه خرج منه الريح، فهنا الاحتياط في ذلك أنه يخرج من الصلاة ويعيد ويتوضأ ويصلي. هذه مسألة متفق عليها ولا مختلف فيها؟ مختلف فيها. فإذا اجتهد إنسان ما قلوش مش هصلي وراك، ما أقولش مش حصل يوم، لأن مختلف فيها بين العلماء. طالما اختلف فيها العلماء، البعض يصحح الصلاة بأدلة كما سمعتم قوية أدلة المالكية والشافعية في أنه لا تبطل هذه الصلاة، ولكن إذا أخذنا بالاحتياط فيها وفرضنا أن الإمام كان على هذا الأمر وجد الماء في الصلاة، يبقى الاختيار أن احنا نخرج للصلاة، الإمام كمل وكمل معه البعض لا نبطل لهم صلاة. ابن قدامة يقول العادم للماء في السفر إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء، المشهور في المذهب أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل تيممه سواء كان في الصلاة أو خارجا منها، هذا المشهور في المذهب. طيب يقول فإن كان في الصلاة بطلت، وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة، قال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر ما ذكرناه قبل ذلك، إذا كان في الصلاة يكمل صلاته، بعد الصلاة يتوضأ لصلاة أخرى. ابن قدامة يقول لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فبيقول إنه إذا وجدت الماء هل حدد وجدته في الصلاة ولا في غير الصلاة؟ طالما يلزمني أن أمس بهذا الماء جلدي يبقى سواء كنت قبل الصلاة يلزمني الوضوء أو حتى في الصلاة فالحديث بيقول لي أمسه جلدك، هذا قوي. قال دل بمفهومه على أنه لا يكون طهورا عند وجود الماء، وبمنطوقه على وجوب إمساسه جلدة عند وجوده، ولأنه قدر على استعمال الماء فبطل تيممه، هذا القول أقيس وأولى، وذكر له أدلة أخرى ترجحه. طب إذا وجد هذا الماء بعد بعد ما انتهى من الصلاة، بعد انتهاء الصلاة، يلزم إعادة الصلاة؟ لا يلزم، لا يلزم إعادة الصلاة. إذا خرج الوقت من باب أولى إنه لا يلزم إعادة الصلاة. الإمام أحمد يحتج بأن ابن عمر وهو يرى بيوت المدينة تيمم فصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد، هذا يعيد ما ذكرناه. إن انقضت لم تجب الإعادة، إذا انقضت هذه الصلاة لأنه أداها بطهارة صحيحة. صفته، صفة إيه؟ التيمم، أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفردتي الأصابع ضربة واحدة. صفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب، يعني هنا يجوز نحن نقول صفته أن ينوي وبعدين بنعطف جملة بعد كده على ما قبلها، فيقول يجوز الاستئناف هنا بالرفع فيها، يقول ثم يسمي ويضرب التراب بيديه، ويجوز نعطف على الكلمات قبله ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفردتي الأصابع ضربة واحدة. يبقى هنا الضرب مش مطلوب مني أن أضم إيدي هنا، لأن أصل الإيد تكون على راحتها، أضرب باليد على الأرض وبعد ذلك أمسح الوجه والكفين. لحديث عمار التيمم ضربة للوجه والكفين. والأحوط اثنتان، الأحوط اثنتان يعني ضربتين، ضربة يمسح بها وجهه، الضربة الثانية يمسح بها كفيه. طيب ليه بقى؟ قال الأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه، بعد ينزع الخاتم كمان زي ما يقول في الوضوء ينزع الخاتم ليصل إلى ما تحت الخاتم، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتين. يعني كأنه عايز يقول استيعاب، أنه قياسا على غسل الوجه استيعاب غسل الوجه، الاستيعاب أصابعه أن يطلب الاستيعاب فيها وكمان يشيل الخاتم عشان يوصل بالتراب لكل جزء، ده معناه كمية تراب كبيرة بقى علشان يطمن أن التراب دخل في كل مكان. هنا الشريعة ما قالتش هذا الشيء، يعني أنت بتضرب يدك على الأرض وكمان بتنفخ فيها، بتنفخ فيها، مش مطلوب أن أنت تستوعب بها، هي غاية اضرب امسح الوجه والكفين، أو اضرب الأرض وانفخ في يديك طار التراب امسح بالباقي. يبقى هنا التعبد في الامتثال بذلك ليس في الاستيعاب بذلك. يبقى هنا القياس على الوضوء محل نظر، الوضوء هذا غسل، بتغسل الأعضاء، فإذا قلنا الاستيعاب، طب استيعاب إيه؟ ده هو موضعين اثنين اللي هم في الوضوء واللي في الغسل، الجنابة في جسد الإنسان كله، ومع ذلك بيكون استباحة الصلاة بهذه الضربتين. هنا لا يلزم لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في التيمم أنه ينزع الخاتم. لكن نقطة في أمر الوضوء، لو أن الخاتم ضيقا جدا على اليد هيبقى موضع من المواضع ما دخلش فيه الماء، لو انه لا الخاتم معقول انه لا فيه شيء من الوسع والماء ضروري هتدخل من تحته، يبقى لا يلزمني تحريك الخاتم. يبقى هنا اذا كنت على يقين الخاتم كبير وانه ضيق على اليد بحيث انا يعني مستيقن انه مش ممكن مكان اللي تحت الخاتم لا يدخل فيه الماء، كذلك لا بالساعه، والساعه ضيقه على اليد بحيث انه مش ممكن الماء يدخل تحتها، يبقى جزء من اعضاء الوضوء لم يغسل، يبقى يلزمني غسل هذا بخلع الساعة أو بتحريك الخاتم. لكن إذا كان لا الساعة واسعة والماء هتدخل، يبقى هنا لا يلزمني لا أخلع الساعة ولا إنني أنزع الخاتم. أما في التيمم ما فيش حاجة في أمر التيمم إنه هو يلزم الاستيعاب لكل منطقة بالتراب، لا، جزء من التراب هيجي على اليد وجزء آخر هيبقى المسح، مجرد مرور اليد على اليد تكفي. يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه إن اكتفى بضربة واحدة، وإن كان بضربتين مسح بأولاهما وجهه وبالثانية يديه. يعني هنا الفقهاء لهم أحيانا تفاصيل بتبقى صعبة أوي، تفاصيل القول عند الشافعية وغيرهم لما يرى أنه لابد أن يوصل للمرفقين وبعدين طريقة الوصول إلى المرفقين بيها، وأنه في النهاية يوصل لأنه لا اضرب ضربتين أفضل عشان التراب يوصل للجميع. هنا برضو هياخد مثل هذا الشيء، ضربت بالكف كله الأرض، تمسح الوجه بالأصابع، يعني امسح وجهك بالأصابع، طيب والراحة يقول لك لا الراحة دي عشان ظاهر اليد، والراحة الثانية عشان ظاهر اليد الأخرى، كأنه يعني عايز يقول ألا التراب يخلص اللي في إيدك ومش هتلاقي تراب تاني، بل أيد مش هتيجي عليها التراب. هنا مش المطلوب أن استيعاب بالتراب، ما قلناش، وإلا ما كانش نفخ فيه صلى الله عليه وسلم، ولا مطلوب فيه هذا التفصيل، وإلا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يكفيك هكذا، ضرب بيده مسح وجهه ويديه. لو إنه مسح بالأصابع فقط كان بين لنا امسح بأصابعك وجهك وبعدين بالراحتين تمسح ظاهر الكفين، ما قالش هذا شيء. هتلاقي عند الشافعية وغيرهم لما يقولك التيمم لابد من الوصول إلى مرفقين، يبقى هتضرب باليد على الأرض وتمسح وجهك باليد كلها. طيب تضرب ضربة ثانية وبعدين هتعمل إيه بقى؟ اليدين بهذه الأصابع من وراء عملت هذا، وبعدين تيجي بالراحة على قدام تطلع بيها وما توصلش يد عشان تمسحش اللي عليه، بهذه اليد الأخرى بالأصابع تجيبها على الظهر وتنزل، وبعدين بالبطن على باطن الذراع هل الدلوشة دي كلها؟ لا لا لا، الحاجات ما فيش فيها دليل فيها، ولا ده تكتيف تقييد. وأحيانا أبواب الطهارة في بعض كتب الفقه بتبقى صعبة جدا جدا، يعني عند الشافعية أبواب الطهارة من أصعب ما يكون، من أصعب ما يكون، وأبواب الحيض والنفاس والطهارة من الحيض ومن النفاس والمسائل المرأة المتحيرة والتلفيخ اللي فيها من أصعب ما يكون، ومش ممكن المرأة الضعيفة العقل تستوعب الكلام اللي يقوله الشافعية في هذا الباب. لذلك الدين يسر، دين الله عز وجل يسر، وما تفرحش بالتعقيل والمسائل ان بتتيمم ازاي بتعمل الله بضرب، لا غلط، استنى معلمك بقى تعمل مش عارف ايه وتعمل ايه وتعمل نفسك انك فهمت وجبت اللي ما تجبش. الا ان البعض الفقهاء، لا هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، انه ضرب اليدين على الارض ونفخ فيهما عليه الصلاة والسلام ومسح. لو كان أراد التراب يوصل لكل جدار، خد التراب وارميه على وشك مثلا، خد املأ إيدك بتراب وحطه عشان بحيث يسيل زي ما الماء يسيل، لم يصنع ذلك صلى الله عليه وسلم، ولم يقل فلا نقيد الناس بأشياء ما ألهاش الشارع الحكيم. يسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر وقت المختار. قال لنا هنا إيه؟ يسن، لا يجب، لا يجب ذلك. إن فرضنا جاء الوقت وبعدين أنا عايز أصلي، جاء وقت الصلاة خلاص، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا، دخل وقت الصلاة أتيمم وأصلي طالما أنا فاقد للماء. لكن قد يعلم الإنسان من الحال إن المية مقطوعة دلوقتي بعد نص ساعة متقطعش أكثر بكده، يبقى أتلوم وأنتظر لغاية آخرها. إنما إلا حيتيمم على أول وقت، هذا اللي فاقد الماء ما يعرفش المية هتيجي إمتى، طالما إنه فاقد للماء ولا يدري متى تأتي المياه ما يلزموش إنه يستنى لغاية آخر وقت، يلزموا ليه؟ ما يلزمش، يتيمم ويصلي. لكن الذي يتلوم من يظن أو يعلم من الحال إن المية بتتأخر وبتيجي بعد نص ساعة، بتيجي بعد كذا، بعتين عربية تجيب مية من البحر ونعرفين مسافة البحر لغاية عندنا كذا، يبقى ننتظر المية لغاية ما ترجع طالما أنها ترجع في الوقت. يقول علي بن أبي طالب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت. يتلوم بمعنى ينتظر، يعني ينتظر ما بينه وبين آخر الوقت. وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني إذا تيممت من أجل صلاة الظهر صلي الظهر وصلي ما شئت من النوافل، إذا تيممت من أجل صلاة الضحى صلي الضحى فقط، إذا دخل الظهر اتيمم من جديد من أجل صلاة الظهر. طيب الدليل على ذلك ايه؟ وعايز يقول لنا انه اذا خرج الوقت بيقتل طن بخروج الوقت، وهنا اللي تيمم للضحى ما دخلش وقت صلاة اصلا، ما دخلش وقت ده وقت صلاة الضحى، صلي الضحى، فلما يدخل وقت صلاة الظهر يلزمك التيمم من اجلها. نشوف كلام ابن حزم في المسألة دي، يقول المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفرض والنوافل ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء، وأما المريض فلا ينقض طهارته بالتيمم إلا ما ينقض الطهارة من الأحداث فقط. كلام جميل، وده مقتضى الكلام ذكرنا قبل ذلك. من بيقول بهذا القول؟ أبو حنيفة الثوري الليث بن سعد داود بن علي الظاهري. قال وروينا عن الحسن قال يصلي الصلوات كلها بتيمم واحد مثل الوضوء ما لم يحدث. الحسن البصري كلام جميل، ولا كل الصلاة صلاة زي الوضوء، الوضوء رافع للحدث وبيصلي بالصلاة كلها، إيه المانع من التيمم؟ قال الزهري التيمم بمنزلة الماء يصلي به ما لم يحدث. عن سعيد بن المسيب صلي بتيمم واحد الصلوات كلها ما لم تحدث هو بمنزلة الماء، وهو قول يزيد بن هارون ومحمد بن علي بن الحسين وغيرهم رضي الله عن الجميع. قال ولا يخلو التيمم من أن يكون طهارة أو لا طهارة، يعني يقول التيمم ده طهارة ولا مش طهارة، إما يكون طهارة يبقى لا ينقض إلا من كل طهارة، وإما كل طهارة بالشريعة أمر نبي ليه. قال إن كان طهارة فيصلي بطهارة ما لم يورب نقضها قرآن أو سنة، وإن كان ليس طهارة فلا يجوز له أن يصلي بغير طهارة. هنا لازم يا طهارة يا غير طهارة، ما هوش طهارة لما يصليش غير طهارة، بس الشريعة قالت يصلي بهذا طهارة، يبقى هنا دليل الانعكاس اللي فيها. قال بعضهم ليس طهارة كاملة ولكنه استباحة للصلاة، يعني ده قال كلام الجمهور أن التيمم ليس طهارة رافعة للحدث بل هذا مستبيح للصلاة. قال علي اللي هو ابن حزم يعني هذا باطل من وجوه، أحدها أنه قول بلا برهان بلا دليل، الثاني أنه قول يكذبه القرآن، قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. الآية عظيمة وجميلة لما تفتكر اللي ذكرناها في بعض كلام الفقهاء في التيمم والمسح بالطريقة الصعبة اللي ذكرناها، وبعدين ربنا يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يا ربنا لا يريد حرج علينا وإحنا نحرج أنفسنا ولا لابد يتيمم بالطريقة الفلانية أو كذا. قال فنص الله تعالى على أن التيمم طهارة من الله سبحانه، الله هو الذي فرضه والله يطهرنا بها سبحانه وتبارك وتعالى. قال والثالث أن قولهم يعني أنه يبيح بها الصلاة وليس رافعا للحدث وليس طهارة كاملة، وإذا كان ربنا قال إنها طهارة أنت هتقول طهارة ليست كاملة، يقول الثالث أنه تناقض لأنهم قالوا ليس طهارة كاملة ولكنه استباحة للصلاة. قال هذا كلام ينقض أوله آخرة، عايز يقول يعني الصلاة لا تستباح إلا بطهارة، وانت بتقول دي مش طهارة كاملة، إزاي يكون يستبيح الصلاة بما ليس طهارة كاملة طهارة ناقصة، ولو أن إنسانا توضأ وضوءا ناقصا لما استباح به الصلاة، لولا أنها طهارة كاملة لما استباح بها الصلاة. الرابع هبك أنه كما قالوا استباحة للصلاة، فمن أين لهم ألا يستبيحوا بهذه الاستباحة الصلاة الثانية؟ كلام جميل فعلا، إذا كان هذا التيمم مبيح للصلاة بلاش رافع الحدث هو مبيح للصلاة، طيب الله بحصل أي بحصلة ثانية وبسيبها بحصلة ثانية، إيه المانع من هذا الشيء؟ الدليل على أنه يحصل واحدة بس والثانية لا، طالما أن ما فيش نص في هذه المسألة. يقول ولا فرق في وجوب الطهارة للنافلة كما تجب للفريضة، إذا تيمم من أجل صلاة الضحى هل يجب أن يتيمم ولا ما يجبش؟ طالما أنه فاقد للماء عايز يصلي ينفع صلي الضحى من غير وضوء، طيب ما فيش ماء يعمل إيه؟ يجب ولا لا يجب؟ يجب، عشان يصلي يجب عليه أنه يتيمم الآن. طب إذا وجب عليه ذلك يبقى استباح هذه الصلاة، اللي نقض هذا الذي كان واجبا عليه ونقض هذا الوضوء بحيث صار لما دخل وأذن للظهر لا اتيمم مرة أخرى. يقول فإن قالوا إن قولنا هذا هو قول ابن عباس وعلي وابن عمر وعمر بن العاص، قلنا الرواية عن ابن عباس ساقطة، وعن عمر بن العاص إنما هي عن قتادة عن عمر بن العاص، وقتادة لم يولد إلا بعد موت عمر بن العاص، والرواية عن علي وابن عمر لا تصح، يعني بوظ لهم الرواية كلها، إنه صح جزاه الله خيرا والله أحسن في ذلك. هذا الصواب اللي في المسألة كما ذكرنا إنه التيمم لا ينقض إلا بما ينتقد به الوضوء، زيد على ذلك إيه وجود الماء، إذا وجد الماء يبقى هذه نواقض التيمم. باب إزالة النجاسة يشترط لكل متنجس 7 غسلات، لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس 7، لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس 7. هنا اللي جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول الشيخ الألباني لم أدل بهذا اللفظ، وقد أورده ابن قدامة في المغني كما أورده المؤلف بدون عزم. وروى أبو داود وأحمد عن جابر أو عن عبد الله بن عمر كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار وغسل البول من الثوب 7 مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة 1 وغسل البول من الثوب 1. ولهذا إسناد ضعيف، هذا إسناد ضعيف. أيضا جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم طهور الإناء إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل 7 مرات، الأولى بالتراب، هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في زيادة والهرة 1 أو 2، هذا لا يصح، هذه الزيادة لا تصح. يبقى هنا إنه الكلب هو الذي يغسل 7 مرات أصل في الإناء، يبقى طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات، أولاهن بالتراب أو آخرهن بالتراب. يبقى ده في الكلب فقط أو في أثر ولوغ الكلب ولم يثبت في باقي النجاسات، يبقى إزالة النجاس أن تطمئن أنها أزيلت بغسلة بغسلتين بأكثر بأقل، تطمئن أن النجاسة أزيلت. يقول هنا وعنه 3 غسلات، وعنه 3 غسلات يعني غسل النجاسة تغسل 3 مرات لأمره صلى الله عليه وسلم القائم من النوم اللي هو من نوم الليل أن يغسل يديه 3، قال فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا حديث متفق عليه. ولما أمر بالغسل 3 مرات هنا قال لك إن القائم من الليل حين يأمره بغسل يديه 3 هنا يأمره أنه يلزمه ذلك، وعلل بأنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده، هل باتت على نجاسة ولا باتت على طهارة ولا مرت عليها دابة وحشرة من حشرات الليل فعلت فيها شيء، الله أعلم. يبقى على ذلك النجاسة متوهمة ولا حقيقية؟ متوهمة، مظنون. فلما يأمر بغسله 3 مرات يقول فالنجاسة الحقيقية من باب أولى، مش كده؟ فهنا هذا القياس اللي يقصد، يقصد أنه إذا كانت النجاسة المتوهمة تغسل 1 يبقى النجاسة الحقيقية تغسل، آسف، المتوهمة 3 مرات يبقى كذلك النجاسة الحقيقية من باب أولى أنها لكن اللي يجيب يقول إذا كانت النجاسة على يد الإنسان وغسلها 1 واستيقن أنه لا أصل لهذه النجاسة لا من ريح ولا من طعم ولا من لون، الآن اليد عليها نجاسة ولا ما عليهاش؟ إيه وجوب الغسلة الثانية؟ إيه وجوب؟ يقال إنه الغسلة الأولى أزلتها، الغسلة الثانية والثالثة تكون استحبابا، يبقى الكلام في الواجب ليس في الاستحباب. يبقى هنا الواجب أن تغسل النجاسة 1 حتى تزال، إذا استيقنت من زوالها لا يلزم 2 ثانية، فإذا وجدت الأثر ما زال موجود يلزم 2، الأثر موجود يلزم 3، يبقى بحسب إزالة النجاسة، إذا أزيلت 1 تكفي. وعن أحمد قال يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على النجاسة على الأرض. المكاثرة بالماء يعني لو ان بول موجود على الارض وعايز تزيله تعمل ايه؟ تصب عليه ماء كثير بحيث تطمئن انه راح في هذا الماء. قال يكاثر بالماء، ولقوله صلى الله عليه وسلم في لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء. حتيه هنا المبالغة، المبالغة الحت يعني كأن حتصب عليه مية وتدلك، وبعدين اقرصيه عصري وبعدين صب عليه الماء المكاثرة، لم يذكر عدده. يبقى هنا المهم إزالة الأثر، وممكن الأثر يزال بماء كثير وممكن يزال بماء قليل، المهم لا يبقى للنجاسة أثر. وفي حديث علي رضي الله عنه مرفوعا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، وما قالش يغسل كم مرة بول الجارية، قال لم يذكر عددا دل على أنه المهم إزالة النجاسة سواء بمرة أو بأكثر من مرة. طيب إزالة النجاسة هل تفتقر إلى نية في إزالة النجاسة؟ يعني لما نقول أن أنت بتتوضى لابد من نية ولا لا؟ يبقى عبادة، الوضوء هذا يحتاج لنية. النجاسة هل تحتاج لنية بحيث أننا وأنا أزيل نجاسة نيتي إزالة النجاسة إذا ما نويتش أعيد مرة ثانية؟ لا. ليه بقى؟ زي ما قل لنا أبو إسحاق الشيرازي، الطهارة عن النجس لا تفتقر إلى النية لأنها من باب التروك، أنها من باب التروك فلا تفتقر إلى نية. يبقى هنا في ترك الشيء وفعل الشيء، الأفعال تحتاج إلى نية، التروك لا تحتاج إلى هذه النية. يبقى لما نقول إنسان لم يزني ولم يخطر على باله الزنا، هنا هل يوم القيامة يقول له ليه ما نويتش أنك ما تزنيش ولم يفعله أصلا ولم يخطر على باله؟ يبقى على ذلك لا نقول أنه الترك يحتاج إلى نية، إنما الذي يحتاج إلى نية هو الفعل. إذا أراد يغتسل، لأن الغسل في غسل التبرد وغسل الجنابة وغسل الكذا، فهذا الإنسان إذا أراد الاغتسال من الجنابة لابد من النية فيها. يقول لنا أبواب التروك لا تحتاج إلى نية، كترك الزنا وترك الخمر، ترك اللواط وترك الغصب وترك السرقة، لا تحتاج إلى نية. المعنى أنه إذا لم يخطر على بالي هذا الشيء، مش هتقل له ليه يوم القيامة ليه لم تنوي أن تترك كذا وكذا ولم يخطر على باله أصلا، لكن إذا خطر على بالي فقاومه هذا يؤجر على ذلك. وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متندس بكلب أو خنزير. هنا الخنزير قياسا على الكلب، قياسا على الكلب، وإن كان النص الوارد هو في الكلب فقط لعله لعلة لا نعرفها، كان الأطباء بدأوا يكتشفوا في لعاب الكلب أنواع من أنواع الجراثيم والبكتيريا اللي لا يقضي عليها إلا التراب هو الذي يزيلها من الإناء. هل الخنزير في هذا الشيء؟ ما قالوا لناش فيها، فعلى ذلك النص الوارد في الكلب. العلماء لما وجدوا أن الخنزير أشد بيأكل كل القمامات وكل النجاسات قالوا هذا من باب أولى لعله. لحديث أبي هريرة مرفوعا، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. الخنزير قياسا عليه، فلو قال الإنسان لا يكفي مرة واحدة لا نقدر أن نعارج في ذلك لأنه ليس منصوصا عليه، المنصوص على الكلب فقط. يقول الإمام النووي اختلفوا في الكتاب في الكلاب، فمذهب الشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد أن الكلاب كلها نجسة، المعلم منها وغيره الصغير والكبير. الجمهور من العلماء يرون أن الكلب كل أنواع الكلاب نجسة سواء كانت معلمة أو غير معلمة، صغيرة ولا كبير. الحسن البصري وعروة بن الزبير والزهري ومالك وداود بن علي يرون أن الكلب طاهر، وإنما يجب غسل الإناء من ولوغه تعبدا. يبقى رأوا أنه الغسل هذا تعبد، ما نعرفش ليه، هذا تعبد فقط. واحتج لهم بقول الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني بيقولوا إذا كان الكلب أصلا إذا صاد لي صيد وجبهولي لم تأمرني الشريعة بأن أنا أغسل الصيد الأول بعد نكله، ولكن قال كلوا مما أمسكنا عليكم، فإذا جاب لي الصيد وأنا حطيته في النار على طول مباشرة وبعد كده أكلته، البعض يقول النار محيلة تحيل الأثر النجاسة اللي موجودة فيها، فعلى ذلك بطبخها أحالت ما كان فيها. احتجوا بحديث ابن عمر قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وفي رواية وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، يعني هذا حجة أن جسد الكلب ليس نجسة لأنه بيدخل المسجد وما كانوش بيمنعوه من الدخول، المسجد ما كانش له أشياء تمنع الكلاب من الدخول، ما فيش عليه أبواب تتقفل وتتفتح، فكان الكلاب تدخل وتخرج في أرض المسجد وكان الأرض ترابية وكانوا يصلون على أرض المسجد من حصى ومن تراب اللي كان عليها الكلاب بتقبل وتدبر فيها. يبقى هنا إذا كانوا لم يرشوا عليها شيئا دل على إن إيد الكلب ورجل الكلب اللي دست عليها ما هياش نجسة. هذا حجة هؤلاء. قال وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب تعلق الأمر بالولوغ، ما قالش إذا حط إيده في الإناء، إذا حط رجله في الإناء، إذا حط ديله في الإناء، لم يذكر، إنما قال إذا ولغ الكلب، إذا هذا مقيد بريق الكلب فقط. كلام الإمام النووي كلام جميل، ونحب أن احنا نستأنس بكلامه كثيرا، لأنه مش دائما بيرجح مذهبه في المسائل، كثيرا طبعا يرجح مذهبه فيها، لكن أحيانا بعض الأشياء يقوم هو يختار شيئا آخر ويقول لك يعني تأدبا كده، يقول لك المذهب بتاعنا الأدلة بتاعته ليست قوية في هذه المسألة. فهنا يقول لنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل 7 مرات، يقول الدلالة أنه لو لم يكن نجسة لما أمر في الحديث الأول أنه يريق يكب له، طالما أمر بإراقته قال هذا النجس، وإلا لو لم يكن نجسة كان استفيد به في أي شيء آخر، فقال فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. قال والحديث الثاني فيه أنه الطهارة تكون من حدث أو نجس، وقد تعذر الحمل على طهارة الحدث، إن هنا الإناء في حدث لا ما فيش حدث، يبقى الإناء فيه نجس بسبب أن الكلب ولغ فيه. ولوغ الكلب في إناء معناه أنه دل لسانه فيه، فولغ فيه بلسانه فاختلط ريقه بهذا الطعام أو بهذا الشراب الذي في الإناء. يقول أما الجواب عن حديث ابن عمر اللي هو الكلاب بتدخل مسجد رايح ولي فيه، قال البيهقي أجمع المسلمون على نجاسة بول الكلب ووجوب الرش على بول الصبي، فالكلب أولى. يعني عايز يقول إنه الصبي إذا بال على ثوب إنسان أو بال على الأرض، صبي لم يطعم الطعام، فلابد من رش الماء عليه لتطهير هذا، يبقى نجاسة مخففة ولابد من رش عليه. طيب الكلب ريقه العلماء البعض يقول طاهر بعض يقول نجس، لكن اتفقوا على أن بول الكلب إيه؟ نجس. طيب إذا بال الكلب في مكان وعرفنا هذا المكان أنه مكان صلاة لابد نكاسر بالماء حتى نزيل ذلك، يبقى هنا بول الصبي يرش عليه، بول الكلب لابد من غسله. قال أجمع المسلمون على نجاسة بول الكلب. قال فكان حديث ابن عمر قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب أو أن بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزم، وخاصة أن ابن عمر بيقول الكلام ده بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما خفاش عليه الأمر، لكن عايز يقول أنه طالما لم نستيقن من مكان نجاسة لا يلزمنا غسل هذا المكان. طيب الخنزير، يقول نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على نجاسة الخنزير، على نجاسة الخنزير، أجمعوا أن الخنزير نجس. قال وهو أولى ما يحتج به، ده كلام الإمام النووي، أنه الإجماع على أن الخنزير نجس بهذا الحجة اللي فيه أنه إذا ولغ في الإناء يبقى يغسل لكونه نجسا. بيقول لك لو ثبت هذا الإجماع، لو ثبت هذا الإجماع، ولكن مذهب مالك طهارة الخنزير ما دام حيا. يبقى هنا في مذهب مالك خالف غيره من العلماء، العلماء يقولون إن الخنزير نجس في حياته، مالك يقول لا، إذا ذبح الخنزير بعد ذبح الخنزير بعد قتل الخنزير صار نجسا، لكن في حياته طاهر، يبقى على ذلك ما دام حيا هو طاهر، يبقى الإجماع فيه نظر في نقل الإجماع. يقول الإمام النووي وليس لنا يعني للشافعية دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته، ليس لنا يعني الإمام ابن المنذر قال الإجماع، الإمام النووي قال ما فيش إجماع في المسألة، زي إجماع مخالف في مالك رحمه الله، يقول لا الإجماع لم يثبت في هذه المسألة، يبقى على ذلك ليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته. طيب يبقى هنا مسألة لو شرب الخنزير من إناء هل يصير هذا الإناء نجسا؟ الجمهور على أنه يصير نجسا قياسا على الكلب. المالكية على أنه لا، ولا الكلب ولا غير الكلب، ما يصغرش نجسا الإناء، ولكن تعبدا الكلب إذا ولغ في الإناء نحن نغسله 7 مرات أولهن بالتراب تعبدا فقط ليس إلا. لكن الجمهور دليلهم قوي في مسألة الكلب، قال إذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته نريق ليه ونتلف المية المولودة ليه إلا ليكون هذه إنها نجسة؟ يبقى هنا أمر بالإراقة وأمر بالغسل، أشد الغسل 7 مرات وواحدة منها بالتراب أو الثامنة بالتراب أو أولهن بالتراب، هذا أقوى في أن يقال نريء الكلب هذا نجس. طب بدن الكلب هل باقي البدن؟ يحتاج لدليل لنقول كل الكلب نجس، ولكن يمكن يقال الكلب بيلحس بدنه بريقه، يبقى هنا لن يخلو من نجاسة. برضو حنقول هذه نجاسة مبللة رطبة ولا نجاسة ناشفة؟ فإذا كان شعر الكلب ناشف ومر الكلب لمسني بزيله أو بشعره، هل نجس الثوب بذلك؟ الراجح إنه لا، لا ينجس الثوب بذلك. طيب لو أن الكلب عض ثوبك وريقه جاء على الثوب بتاعك، يلزمك تغسله كم مرة؟ مرة واحدة. لكن الكلام في 7 مرات أولهن بالتراب هذا الإيه؟ في الإناء، إذا ولغ الكلب في الإناء. طيب بيقول لنا الإمام النووي يعني يزيد استطرادا، لو ارتضع جدي من كلبة ونبت لحمه على لبنها، جدي صغير موجود عند إنسان ورضع من كلبة ونبت البدن عليها، هل يصير نجسا ولا ليس نجسا؟ يقول وجهان أصحهما ليس بنجس. هذا اختيار، يعني عايز يقول الفرق بين ريء الكلب ولبن الكلبة، لبن الكلبة ارتضع به هذا فالراجح أنه لا يتنجس به، لكن يعني الأولى إنسان لا يذبح هذا ويأكله في هذا الشيء حتى يطعم الطعام ويتغير المرعى فيأكله بعد ما يطيب لحمه. يقول العلماء بتوع الطب، ثبت علميا أن الكلب ناقن لبعض الأمراض الخطيرة، إذ تعيش في أمعائه دودة تدعى المكورة، تخرج بيضاتها مع برازه، وعندما يلحس دبره بلسانه تنتقل هذه البيضات إليه، ثم تنتقل منه إلى الأواني وأيدي أصحاب. أحيانا بعض الجراثيم تكون موجودة في الحيوانات ولا يتأذى منها الحيوان، تنتقل إلى الإنسان يتأذى منها الإنسان، بل يكون أذى شديدا جدا، أو الكلب جواه هذا النوع من أنواع الميكروبات المكورة، تخرج البيضات بتاعة هذه المكورات مع براز الكلب. الكلب ينظف نفسه بلسانه، فإذا لحس دبره بلسانه يقوم يتسرب هذا إلى جسد الكلب وإلى دم الكلب، وبعدين يدخل في ريء الكلب، يكون في بلغم الكلب وريء الكلب، تنتقل إلى جميع الجسم. طيب هنا إذا الإنسان أخذ شيء الكلب حط لسانه فيه، يبقى ريء الكلب عليه هذه البويضات، وبعدين الكلب أكل طعاما نزلت هذه البويضات على الطعام الذي أكل منه الكلب، تبتدي تنتقل إلى الإنسان، تنتقل إلى الإنسان وبخاصة إلى كبد الإنسان، وتنمو في العضو التي دخلت فيه، دخلت في دم الإنسان، دخلت في كبد الإنسان، دخلت في ريء الإنسان، تمشي مع كل هذا في بدن الإنسان، الدم بيروح لكل مكان منها مخ الإنسان، وتبتدي بقى تعمل لنا أنواع من الحاجات يسموها الكيسة المائية. الكيسة هذه الكيسة المائية ممكن تكون في مخ الإنسان، يموت الإنسان بسببها، تكون في كبد الإنسان، تكون شيء فظيع جدا. تقول قد يكبر هذا الكيس المائي لغاية ما يبقى حجم رأس الجنين، قد رأس الجنين، ورم ضخم يكون في كبد الإنسان أو في رأس الإنسان. يقول لنا وتكون أعراضه حسب العضو الذي انتقل إليه، قد يكون في عضلة القلب ويكون في غيرها، وقد يحتاج إلى عملية جراحية وتكون من أخطر ما يكون. ثم داء آخر خطر ينقله الكلب، وهو داء الكلب اللي هو السعار، داء الكلب الذي يسبب حمى راشحة يصاب بها الكلب أولا، وبعدين تنتقل للإنسان عن طريق العض أو عن طريق ريء الكلب، فالإنسان يتضرر منها ضررا شديدا ويستشعر بالعطش الشديد والخوف من الماء، يبقى شديد العطش يخاف من الماء ويبتدي تصرفاته زي تصرفات الكلب المسعور ويموت في النهاية بسبب ذلك، صلى الله العفو والعافية. فأمر الكلاب أمر خطير جدا، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في وقت من الأوقات أمر بقتل الكلاب، بقتل جميع الكلاب، فلعله كان بسببها شيء من هذه الأشياء. وبعد ذلك طارت لما انقضى هذا الأمر سنة اللي يليها قالوا له أمرت عام أول بقتل الكلاب، قال لا، ولكن يقتل الكلب الأسود البهيم. قالوا ما بال الأسود من غير الكلب الأسود شيطان. يضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا، يضر بقاء طعم النجاسة، كون المية طعمها نجاسة في دم وقع فيها وتشرب المية تحس بطعم الصدى بتاع الدم فيها، معناه النجاسة ما زالت موجودة فيها. لا لونها أو ريحها، لونها أحيانا إزالة اللون صعب، أنت لابس فانيلا وإيدك اتعورت جاء عليها دم قعدت غسلت الأثر ما بيطلعش بسهولة أثر الدم منها، إلا إذا كنت أحط عليه بقى كلور، أحط عليه أكسجين، أحط عليه أشياء من مزيلات الهيموجلوبين الموجودة فيها. فيقول يضر بقاء طعم النجاسة، لا لون النجاسة ولا ريح النجاسة. أحيانا يصعب تغسل كويس جدا مرة واثنين وتفضل الريحة برضو ما زالت موجودة، هنا إذا عدست عن ذلك أصلاً لا شيء عليه. روي أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره، أثر دم الحيض يعني، فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. في الماضي كان عندهم إيه بيغسلوا ده أثر دم الحيض بإيه؟ بالمية، المية ممكن يحط عليها ملح ويسموا الحواد الأشياء الحادة اللي يضعوها عليها تزلها، ممكن ما يزلش الأثر 100% ويتبقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرك أثره، لا يضرك أثره. ده حديث صحيح. يجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء. النضح بمعنى أخذ مية من إناء وصب على أثر بول الصبي الرضيع، هذا النضح. لكن الغسل بصب مية ودلك وأعصر، بهذا الغسل. لكن الرش إن أخذ شوية مية أرشها فوق الثوب. حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره عليه الصلاة والسلام، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. النبي عليه الصلاة والسلام غاية في الحنان وغاية في الطيبة صلوات الله وسلامه عليه، يعني حاجة لو حصلت معك أنت ممكن أن أنت ترمي الصبي من على حجرك وتعمل لك حدوتة لا لا لا، الصبي بال على حجر عليه الصلاة والسلام، هو شيله فتبول، ما شلوش سابه لغاية ما كمل عليه الصلاة والسلام، بال على ثوبه عليه الصلاة والسلام، بعد ما بال فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. صبي صغير لم يطعم الطعام لسه رضيع، فحبت مية ورشها على الثوب وانتهى الأمر على ذلك عليه الصلاة والسلام. وعن علي مرفوعا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. بول الغلام ينضح أي يرش عليه الماء، وبول الجارية يغسل. البول نجس، البول نجس، ولكن نجاسة بول الصبي الرضيع هذا مخفف. بول البنت الصغيرة لك وما فيش فرق بالاثنين، ايه ده؟ لا لا، في فرق بالاثنين. بول الصبي تلاقي الريحة بتاعته ريحة خفيفة، بول البنت تلاقي ريحة تقيلة جدا. فهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذا، وحتى لو لم يكن هناك فرق الشريعة امرت بذلك، فكيف هناك الفرق بين الاثنين؟ يجزئ في تطهير صخر وأحواض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها. إذا كان صخر وأحواض وعليه دم دبحت البيحة عليها أثر الدم ما زال مولودا، يبقى تكاثر بالماء لغاية ما تزيل هذه الأشياء. حتى لو كان أثر هذه النجاسة من كلب أو خنزير فتكاثر بالماء، لأنها أرض، طالما أنها أرض يبقى المكاثرة بالماء، بحيث يذهب اللون، لون النجاسة وريح النجاسة، لقوله صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي أريق عليه ذنوبا من ماء. هذا متفق عليه، أريق عليه ذنوب، الذنوب اللي هو الدلو جردل من ماء. طيب، في رواية للحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قاموا الصحابة لهذا الرجل علشان يمنعوه ان هو بدأ يبول على الأرض، فأمور يمنعوه، فقال دعوا لا تزلموا بولته، وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إنما بعثتم ميسرين. خلي الحديث ده حلقة في ودنك دايما، كونوا ميسرين لا تكونوا معسرين، لا تتشددوا مع الناس، لا تكن شديدا في كل أمر بأمور. الأمر الذي يأتي بالرفق أؤمر بالرفق وانهى بالرفق، الأمر الذي لا يكون يعني العنف اللي فيه ممكن يجيب عكس كل داعي لذلك، يبقى هنا الإنسان المؤمن يكون ميسرا بدين الله، مش أنه حيجيب حاجة تانية غير الدين، ولكن اتعلم أن الشدة بغيضة ممقوتة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا لطيفا مع المؤمنين ومع غير المؤمنين، كان رفيقا عليه، كان رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. التشدد لا يأتي بخير إلا أن ينفر الناس عن دين الله عز وجل. هذا الرجل الأعرابي دخل المسجد، ولما دخل يعني جاء دورة المياه، ما فين دورة المياه في المسجد؟ ما فيش، خد حتة كده المسجد، لا المسجد حصى المسجد، ما خلص مكان من المسجد وقعد تبول فيه، هذا جاهل. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، الصحابة لما رأوه قاموا للرجل علشان يمنعوه، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم انتم هتعمل ايه اما هتقوم لهذا الانسان؟ طيب هتقوم تمنعه، هيخاف يقوم من مكانه، هيرشش على نفسه، يبقى ندس الثوب اللي هو لابسه، ندس الارض، هنا عملت ايه؟ لا خليه بقى يكمل هنا، بحيث لا تزرموه، يزرم يعني يقطع عليه بوله، ان هذا يمرضه. انسان وهو يبول اذا حبس البول ممكن بعد ذلك يبقى في عسر في تبوله، فلذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليه. الرجل وجد الرأفة من النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة، ووجد الشدة من الصحابة اللي أيمن له، أمدع بعد ما خلص اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، بس أنا والنبي بس عليه الصلاة والسلام. هذا من جهله وسوء التفكير أن يدعو لنفسه بالرحمة، لقد حدرت واسعة، لقد حدرت واسعة، رحمة لك أنت ومحمد بس والباقي خلاص ما لهمش، لقد حدرت واسعة. فمثل هذا الأعرابي كثير، فهنا أن تكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم في الرأفة بالناس وهداية الناس ودعوة الناس إلى الخير، إحسان الظن بالخلق. إذا وجدت أخاك على شيء ممكن يحتمل الخطأ، ممكن يحتمل الصواب، احملها على الصواب. إذا أردت أن تنصح فليكن النصح برفق، لا تكن شديدا، ما يبقاش كل حاجة لازم غير كذا، ولازم في أمر الله عز وجل في كذا، والأمر المعروف والنهي عن المنكر أولى منك النبي صلى الله عليه وسلم. فتعلموا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأوا السيرة، وقرأوا في كتب الرقائق كثيرا، حيث ترقق قلبك، ما تبقاش لو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك، لو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حوله. بنلاقي أحيانا إخواننا بيكون فيهم شدة شديدة، ويعني الآن الإخوة اللي دخلوا في معترك السياسة لابد يعرف السياسة فيها شيء من التعريض، وفيه إن في المعارض مندوحة عن الكذب، ما يبقاش في شدة في الكلام، ما يكونش الكلام يفتن الناس، لما يخرج على الناس ويقول كلام وتلاقي العوام من المسلمين ما فهموش هذا الكلام، لكن انت بتقول ايه اللي بتعمله؟ انتوا هتعملوا تخربوا الدنيا، انت عملوا، كان اولى انك ما تقولش هذا الكلام، امسك لسانك. طالما ان الكلام ممكن يفهم على الخطأ ويفهم على الصواب، لا، قول الكلام فقط اللي ترضي به ربك سبحانه تبارك وتعالى، وما تصيرش فيه فتنة بين الناس. الكلام حتى لو كلاما صحيحا من الدين، لكن سيحدث بلبلة ويحدث فتنة، يبقى اذا كان انسان بيستدرجك عشان تقوله من مذيع ولا من غيره، ما تقعش فيه، لانك بتكلفنا ان ندافع عنك، نقعد ندافع، لا ما يقصدش، ده يقصد كذا، ده فيه كذا، ده وليه توقعنا في الورطة دي؟ ليه؟ لا، أمسك لسانك. برضو يعني إخواننا الشباب الطيبين جزاهم الله خيرا، اللي زي حالتكم كده، أحيانا يغرون في ديننا، فيجي يلاقيني خطبت خطبة كده وتحمست وعملت فيها مش عارف إيه، ويا سلام، دي انت جبت اللي ما تجابش، انت جزاك الله خيرا، دي انت أقمت الدين، انت كذا. لا 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 لا، مش كده. شوف الجماهير من الناس، الأمر اللي عند الناس، الناس حصل فيهم إيه؟ حصل فيهم فتنة، يبقى الأمر. أنا كنت زمان في مسجدي، في المسجد كلامي على قد المسجد، الآن ده بطلع في التلفزيون للشعب كله، الشعب مش الإخوة، الإخوة وغير الإخوة، الملتزم وغير الملتزم، الكلام يخرج بحساب. إن لا تقل باطلا من القول، ولكن ما فيش حد يستدرجك عشان تقول كلام تؤذي به الناس أو الناس ما يفهموهوش يقوم يكرهوا الدين، يقولك لا يا عم مش عايز أن تقول كلام اللي تقول كلام غلط، أو الناس يقولك شوف ما شاء الله الأخ فلان ده بيتكلم كلام حلو وكده وعائل وكده، فلان ده لا لا ده فلان ده ساير على طول ومش عايز، لا لا لا. فرجاء يا جماعة أنه ما تغروش حد في دين، لما تلاقي إنسان يتكلم بصورة يفتن بها الناس كلمه بالراحة وارفق به وقول له لا خد بالك أنت مش مسؤول عن نفسك بس، أنت الآن أمام الناس كلها، لكن ما تقعدش تشجع في كل حالة يا سلام فلان اتكلم عن النصارى النهاردة كلام حلو قوي شتم فيهم وعمل فيهم، إيه اللي كسبناه بشتم فيهم ولا عمل فيهم؟ ما كسبناش حاجة يا جماعة. لا، الكلام يكون الكلام الشرعي. من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم امتى شتم اليهود عليه الصلاة والسلام؟ امتى شتم النصارى؟ لم يشتم لا دول ولا دول، وكان عفيف اللسان صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لما تلاقي إنسان اتحمس شوية هدي، لا لا داعي، لأن الشدة دي تجيب لنا مشاكل مع الناس، وحنضطر ندافع عنك قدام الناس بكلام ممكن أنا مش مقتنع به. إني أقول أحداث الاستاد مثلا اللي حصل في الاستاد، والناس في الاستاد راح منهم ناس قتلوا وناس مش عارف ايه، والاستاد كان فيه لعب كورة، ولعب الكورة فيها بعض المحاذير الشرعية او فيها شيء. طيب الان الناس قتلوا، اللي قتل ده مين اللي هيتكلم عن هذا القتيل؟ مين هيتكلم؟ امره الى الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب هل ممكن يكون شهيد؟ والله ممكن اوي، ايه المانع ان يكون شهيد؟ هنا حل المسألة تحليلا فقهيا، نقول إنسان راح يشاهد ماتش الكورة، أنت هتقول فيه محظور في ماتش الكورة، التاني هيقول لا ما فيش محظور إن أنا أشوف الكورة، أنت هتقول فيه محظور الزي الشرعي مش عارف، هيقول لك أبو حنيفة يقول يكفي سطر العورة فقط. اختلفوا ولا ما اختلفوش؟ اختلف. اللعب نفسه مباح ولا حرام ولا مكروه؟ غاية نقول مكروه. طيب لعب مكروه، واحد راح يتفرج عليها حيث يروح عن نفسه، راح يتفرج فيها، فجأة تقفل عليهم الاستاد، طلع الصيع يضربوهم بالسيوف والبتاع، شالوه حدفوه. طيب هذا الإنسان اللي حصل فيه هذا الشيء رايح عشان يقتل؟ راح يفرج عن نفسه، مظلوم ولا مش مظلوم؟ يا أخي أنت هتحضر رحمة ربنا ليه؟ لعله يكون شهيدا عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. إيه ليه تحضر رحمة ربنا سبحانه وتبارك وتعالى؟ كم واحد قتل على هذا الشيء؟ لعله كثير. يا سيدي كلهم رايحين عشان يلعبوا عشان يعملوا، وفجأة اتزنقوا والناس قتلوهم وتعملوا، نسيت ان ام ده سكلة عمالة بتبكي عليه وتعمل، ابو التاني عمال يلطم عليه ويصور، ما فيش رحمة في قلبك يا اخي؟ الان انت لا مش شهيد ليه يعني؟ مين طلب منك تقول هذا الشيء؟ يا اخي اسكت عن هذه المسألة لما ينتهي وقتها، والناس يخف اللوعة اللي موجودة في القلوب. بعد كده كلمة يا جماعة من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو الشهيد، المطعون شهيد ومش عارف ايه شهيد، والحريق شهيد والكذا شهيد، اللي بيروح يلعب الكرة الغالب في الناس انه بيروح لا يحسن النية بتاعته اذا راح ادي مخرج للناس، ادي مخرج. لو ان اخوك انت قتل في مكان وبعدين ده انسانك اخوك مش شهيد، انت لو عارف ان اخوك عاصي هتزعل يوجعك، مش شهيد يا اخي. لا داعي لا تقول شهيد ولا مش شهيد، لكن نرجو أن يكونوا شهداء، نرجو أن يكونوا شهداء، نسأل الله عز وجل أن يرحمهم. يا أخي مسلمين وقتلوا ليه؟ الكلام تلاقي ده في المسجد الفجر يجي لك الناس، ليه بتقول عليهم الشهداء؟ لأنه الحمية في قلب صعبان عليه، قتل قتلة بشعة، اللي تشال من الاستاد وترمى من الدور الثالث ولا من الدور الرابع، يا أخي مظلوم في هذا الشيء. ال- 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 الإنسان اللي رايح مش على باله نتعمل فيه كده وطلع له صيحة قتلوه، يعني هم قتلوه ما رحموهوش، وانت ما ترحموش بأنك تسكت عنه وترحم أهله في الافتان. فيطلع إخواننا بقى يقولك لا مش شهداء، وكل اللي بيعمله مش شهداء ومش عارف إيه. بتدفع عن إيه؟ بتدفع عن إيه؟ أنت لست فقيها حتى تتكلم، لا، اللي يتكلم أهل الفقه، والفقيه يعرف متى يتكلم ومتى يسكت. إذا كان الأمر السكوت أولى اسكت. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر والولية عمالة بتصوت على ابنها ميت، يقول يا أمة الله اتق الله واصبر، حنين اتق الله واصبر، إليك عني روح. المرأة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام إليك عني، فإنك ما ابتليت بمثل ما ابتليت به. قال له انت كنت جرالك اللي جرالي ولا عيل لها مات، عيل لها مات، وهو كل عياله ماتوا ما عدا فاطمة صلوات الله وسلامه، ما ابتلي كذبت، ما وقفش يقول لا انت كذابة، ما اقنعهاش، ده انا النبي عليه الصلاة والسلام، ما قالش، تركه وانصرف، تركه وانصرف. طيبة القلب والرحمة والحنان. لما جاء واحد انت بتعرفه بتكلمي ده النبي الولية اصابها زي الموت، كأنها وراحت تجري وراها، ما وجدت على بابه بوابين، ودخلت يا رسول الله انا اصبر، حصبر خلاص حصبر. قال الصبر عند الصدمة الاولى، كان بالاول تصبري، انما الصبر عند الصدمة الأولى. ما قالش انت آسمة وانت في النار، والمرأة النائحة تأتي يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، ما قالش، وان قالها في موطن اخر. يبقى في وقت ما الناس تعبانه ومفروض تدرس ده في الخطابه، ما اعرفش بتاع الخطابه بيجيك ولا ما بيجيكمش، الخطابه تدرس فيه كيف. انا احب قوي ادرس الخطابه، وكنت اتمنى ان صوتي يساعدني ادرس لكم كل المواد، والله يعني انا المعدة باظن ان حد تاني يدرس فيه، اتمنى ادرس كل المواد اللي تقول، ولكن صوتي انا كان في يوم من الايام كان عندي شلل في الاحبال الصوتيه، وعملت عمليه والحمد لله رجع بعض صوتي، ما اقدرش ان انا ادي كثير، لكن ارجو انه يشرحوا لكم في العلوم الدعوه كيف تدعو الى الله، فن الدعوة إلى الله، أنت تسكت وأنت تتكلم، الخطابة إزاي الخطيب، هتدرس الخطيب اليوناني فلان كيف وقف للناس والشعب سائر وفجأة أكلمهم باللي هم بيقولوا شيء ورا شيء لغاية ما قلبهم على اللي هم عايزينه، كان اللي بيدافع عن قيصر الشعب كله سائر على قيصر ومش عارف إيه، قام هو يدافع عنه قال لهم أيوة قيصر غلطان وقيصر وقيصر، بس كان قيصر إذا سمع الشعب يبكي من أجل الشعب عشان كذا، إذا كان مش إيه اللي بالشعب خلاهم يرجعوا تاني يحبوا قيصر في اللي بيقول. فن الخطابة، فن المعاملة مع الناس، فن القول، إمتى تقول إمتى ما تقولش. اللي أرجو منكم إنك ما تشجعش حد على إنه يكون شديدا وعنيفا، ما تقولوش يا سلام بارك الله فيك اللي قلته ده ما حدش قاله، ده أنت بتصدع بالحق، مال الغلام قال لهم اضربني بالبتاع هنا مش عارف حصل لي إيه وحصل هذا الغلام. إحنا دخلنا يا جماعة في معترك السياسة، سياسة صعبة، والسياسة تحتاج الآن قدامك شعب مصر كله، الشعب عايز الدين، لو نفرناه من الدين من الآن مش هيطلب الدين بعد كده، هيكون ضد الدين ليس مع الدين. ما تشدعوش إخوانكم على إنه يتشدد، وإنه كل ما عمل حاجة يا سلام الإخوة مبسوطة قوي، أنت النهاردة قلت اللي ما تقلش كل لا الناس مش الإخوة، الناس مصر كلها 100 مليون واحد موجودين بيسمعك، فيك المسلم وفيكم النصراني وفيكم كذا، البلد تحتاج، الجميع يحتاجون إلى دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يمكن أخونا الفاضل اللي أذن في مجلس الشعب جزا الله خير ما أذن، الأخ اللي أنكر عليه، يعني هو أنكر عليه لحق أن ينكر، ولكن ما كانش بالطريقة دي، الطريقة دي مش صح، ما بيبقاش كده أقول أذن وبعد كده أقول له والله في مسجد موجود يؤذن في المسجد وحنخرج كلنا للصلاة، يبقى الأمر مش هنا، هنا مش مكان المسجد، والأذان بيكون في المسجد طالما في مجلس الشعب موجود مسجد جنبه يؤذن في المسجد وبعدين ننتقل هناك، فإلا أذن خلاص أذن أسكت في المحاضرة الآن، أهم إنسان وأذن خلص أذانك وبعد كده تعال، أنت بتأذن ليه؟ في مسجد موجود تحت، في مؤذن موجود حيأذن فيه وحنخرج كلنا نصلي الآن فيها. يبقى الإنكار ما يكونش كده قدام الناس يظهر إنه إحنا أشد تدينا منك، الله أعلم مين أشد تدينا مين، لا هذا خطأ، خطأ من رئيس مجلس الشعب إن يقوله، لكن برضو كان من الأخ إن في البداية أنا حقوم أذن، قال لك أذن أذن، ما قالكش أذن خلاص في المسجد حيأذن برا وخرجوا للصلاة فيها. الأمر عدي، مش كل حاجة تقول أنا بصدع بالحق وأنا كذا وبعدين تفرج علينا الناس، والناس يقعد يقول هو ده الإسلام، أنت بتاخد قشور وتعمل، وهو لا فاهم قشور ولا فاهم أصول ولا فاهم حاجة وأنت فتحت له المجال إلى ذلك. نرجو من الإخوة الدعوة إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. نرجو من إخواننا في المعهد أنه في الدراسة يعني إلزام المدرسين بأن يدرسوا الكتب المقررة، إلزامهم إزاي؟ بأنك تطلب منه في أسئلتك بدل ما تسأل عن الطلاق والزواج ومش عارف إيه في حاجات في غير المحاضرة، اسأل في المحاضرة اللي موجودة. يعني إخواننا جات لنا شكاوى كثيرة من مادة أصول الدعوة أن ما بتتشرحش، وأنا مش متخيل إزاي ما تشرحش المادة دي اللي هي بناء عليها أن أنتوا بتخرفوا برا مع الناس في التلفزيون وفي الراديو وفي البتاع بتعمله، لأنك ما أنتش دارس كيف تدعو أدعو الناس إليها. فرجاء اكتبوا الأسئلة في المادة نفسها للأستاذ اللي بيدرس لكم في المادة نفسها، وأنت شوف إيه العناوين اللي موجودة فيها اكتبها له فيها واشرح لنا الحاجة الفلانية، بحيث ما يديش من عنده، لا شك إن هم علماء وإن هم عندهم يعني الكثير اللي يدوه، بس أنا مش طالب إن دراسة أي حاجة، أنا بدراسة مقررة عليك إن كيف تدعو إلى الله. أما جي أشرح لك الفقه بشرح لك الكتاب اللي أنت حتذكر فيه أصول الفقه، المادة اللي أنت كذلك المصطلح كذلك التفسير، فأنتوا يعني اطلبوا من أساتذتكم أنه ينتبهوا للمادة ويشرحوا المادة، وبعتوا لهم أنه ما يضيعوش الوقت في الأسئلة، وأنتوا رجاء ما تضيعوش الوقت في الأسئلة، هتندم في آخر السنة وهتندم في سنة رابعة لما تتخرج من المعهد وتلاقي نفسك ما حصلتش حاجة، لأن الأسئلة متكررة. فلو أنا اعتمدت على إني أجاوبك على الأسئلة اللي حقوله النهاردة حقوله بكرة حقوله بعده حقوله السنة الجاية كلامي بتكرر، أنت مش هتحضر لي بعد كده. فهنا رجاء أنه ما تعينوش إخوانكم على أنه يخرجوا عن المحاضرات، ولتكن الأسئلة في المحاضرة نفسها في عناوين المحاضرة نفسها، بحيث الأستاذ يشرح المقرر عندك في كل المواد. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.